بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثمانية أول دستش بود شو بامد کتاب دیگه میخواست بله آورد تا اینجا آورد در جلون شاید کنیم ولی بایاتش کار داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم. ببینید این نرفته بیا صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى مما ذكرنا ان مقتضى القاعده لزوم الاعاده على من صلى تماما في موضع يجب فيه القصر وذلك لأدلة الزيادة وأن من زاد في صلاته ركعة أعاد صلاته من استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة استقبل صلاته استقبالا وغير ذلك مما دل على بطلان الصلاة بالزيادة مطلقا سواء كان عن عمد أو غير عمد إذا كانت الزيادة زيادة ركن أو زيادة ركعة. مقتضى هذه الروايات أن من كان مأمورا بالقصر إذا زاد في صلاته فصلى أربع ركعات بأي صورة كانت الزيادة لنسيان أو جهل، جهل بالحكم، جهل بالخصوصيات، جهل بالموضوع. في جميع هذه الصور لا بد من الإعادة. ومثل ذلك صحيحة الحلبي التي دلت على لزوم الإعادة على نحو الإطلاق وأن من صلى أربعاً المسافر إذا صلى أربعاً أعاد ثلاثة. فهذه الصحيحة تؤكد مضمون ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة. ولكننا خرجنا عن ذلك بما دل على عدم لزوم الإعادة في الجاهل بالحكم وأنه يصح صلاته بلا فرق بين أن يكون انكشاف الحال في الوقت أم كان في خارج الوقت. فلو كان جاهلا بأصل تشريع القصر في الصلاة فصلى وانكشف له الحال لا يعيد صلاته في الوقت فضلا عن خارج الوقت. وقد دلت على ذلك صحيحة زرارة محمد بن مسلم. وأما جاء فرضنا أنه عالم بالحكم وجاهل بالخصوصيات أو فرضنا أنه جاهل بالموضوع فلم يكن يدري أن هذه المقدار مسافة فأتم صلاته وانكشف بعد ذلك أنه كان مسافة. ففي مثل ذلك نلتزم بالتفصيل بين انكشاف الحال في الوقت وفي خارج الوقت وذلك لصحيحة العيد. فإن هذه السيئة قد فرز أن المسافر أتم صلاته وسأل الإمام عليه السلام عن ذلك فقال إن كان في وقت فليعيد الصلاة وإن كان خارج الوقت لا حاجة للعادة لا يعيد. قلنا إن هذه السيئة غير شاملة للعالم العامد ويدل بإطلاقها على أن كل من لم يكن عالما عامدا سواء كان ناسيا أم كان جاهلا بالحكم بأسب أسله أو جاهلا بخصوصيات الحكم أو بالموضوع في جميع ذلك الحكم بالسهى متوقف على عدم انكشاف الحال وهو في الوقت. ففي مجموع الوقت إذا فرضنا أنه لم ينكشف له الحال يحكم بصحة صلاته وإذا انكشف في الوقت بعد الوقت فاقل يحكم بالفساد بل مانع من الالتزام بذلك فتكون مبتلية زيادة مشروطة ومتوقفة على العلم والالتفات في الوقت. ولكن بما أن صحيحة الزرارة كانت دالة على عدم وجوب العادة حتى في الوقت، فيخرج ذلك عن تحت صحيحة العيش فيختص بغير الجاهل بالحكم، كما أنها كانت مختصة بغير العالم العامد كذلك تكون مختصة بغير الجاهل المطلق الجاهل بأصل الحكم، فإنه لا تبسيل في ذلك، لا يعيد لا في الوقت ولا في خارج الوقت. فمن هنا ظهر أن ما سلكه غير واحد من حمل هذه الصحيحة على الناس كما في صحيحة أبي بصير المختصة بالناس لا نعرف له وجهه، بل هذه الصحيحة مطلقة للناس والجاهل بالخصوصيات والجاهل بالموضوع في جميع ذلك يفصل بين الوقت وخارج الوقت، فلا يعيد في خارج الوقت ويعيد في الوقت. ولكن لو فرضنا أنه انكشف له الحال وهو في الوقت فحكم عليه بإعادة الصلاة يعني ببطلان الصلاة، وبعد ذلك لم يعيد إما لأمدين أو لسهوين، حتى مزى الوقت لابد من القضاء، لأن الصلاة حكم عليها بالبطلان والصلاة الباطلة لا أثر لها بمقتضى أنه فاتت منه الصلاة. أدلة القضاء تدلنا على وجوب القضاء في هذه الصورة، فعدم وجوب القضاء في فرض كان الانكشاف خارج الوقت، وأما إذا كان الانكشاف في الوقت أو كان التذكر في الوقت، فرضنا أنه كان ناسيا وذكر والوقت باقي، ذكر أنه صلى تماما، في مثل ذلك لا بد من الإعادة، فإن لم بل يعيد فلا بد من القضاء في خارج الوقت لتحقق الفوت. هذا كله إذا قلنا بأن المراد من قوله عليه السلام إن قرأت له آية التبخير وفسرت له، المراد بالتفسير يعني تفسير جملة لا جناها، حيث إن الموارد في الآية المباركة لا جناها عليكم أن تقصروا من الصلاة. خب ظاهر لا جناها أنه لا بأس بذلك، لا أنه واجب، فلا بد من التفسير وبيان أن لا جناها ونفي البأس يراد به الوجوب، كما في قوله سبحانه في الهج بل ولا جناها عليه أن يطوف بهما، وذلك كأنه للاستبعاد تعبير بلا جناها، حيث إن ذلك المحل يعني صفا ومروة كان على ما في بعض الروايات موضع صنم وكان معبدا للمشركين، فكأن من هذا استغرب يعني في مورد الاستغراب أنه كيف يمكن أن يكون المحل الذي كان معبدا للمشركين مثلا يحترم عند المسلمين فيجب سعي بينهما، فقال إنهم كانوا قاسمين، إن الصفا والمروة من شعائر الله، كان المشركون قاسمين لهذا المحل فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، لا جناح في هذه الآية أيضا كذلك. في مقام الموقع واجب، ولكن لنشكتين يعبر بعدم الجناح، فإذا فسر هذا وبين أنه لازم فيجب عليه الإعادة وإلا فلا، إذا بنينا على ذلك فالأمر كما ذكرنا. وأما إذا قلنا بأنه فسر بجميع خصوصياته الآية المباركة آية وردت للتشريع أصل الحكم لا لبيان الخصوصيات، لا جناح عليكم أن تبصروا من الصلاة، السفر بأي مقدار يكون، هل السفر لابد أن يكون سفر محلل أو يعم المحلل والمحرم، هل يكون قصد الإقامة مانعا عن الإتمام أو لا يكون، إلى غير ذلك من الفروق. هذه الآية المباركة كسائر الآيات الواردة في العبادات كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. هذه الآيات ليست في مقام البيان وفي مقام بيان يعني ذكر الخصوصيات، وإنما هي في مقام تشريع أصل العرف. فإن قلنا بأن المراد بالتفسير وفسرت له يعني بيان هذه الخصوصيات إذن، فالجاهل بالحكم على الإطلاق سواء كان جاهلا بالحكم في يعني بأصل الحكم أم كان جاهلا بخصوصيات الحكم، كان يتخيل أن التفسير إنما هو في الأسفار البعيدة، أما في السفر القريب فلا تفسير فيه، فلذلك أتم الصلاة. لو كان المراد بالتفسير خصوصيات بيان الخصوصيات وأن التفسير في أي مورد ثابت وفي أي مورد غير ثابت، الجاهل بالخصوصيات أيضا لا يعيد صلاته لا في الوقت ولا في خارج الوقت. يعني يكون حال الجاهل بالخصوصيات حال الجاهل بأصل الحكم، ولكن هذا خلاف الظاهر. الظاهر كما ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه وغيره أن المراد بالتفسير تفسير كلمة لا جناها لا بيان الخصوصيات المعتبرة في الموضوع. وذلك لأن الآيات قلنا ليست في مقام البيان، أصلا الله سبحانه وتعالى لم يرد بيان هذه الخصوصيات حتى بل يكون البيان بلسان نبيه أو بلسان أحد المعصومين سلام الله عليهم. المقدار الذي تعرض له الآية أصل تشريع التفسير، ولكن هذا التشريع على نحو الوجوب لا على نحو الترخيص، فهذا يحتاج إلى البيان. وأما بقية الخصوصيات الآية ليست في مقام بيان الخصوصيات من الأول حتى يكون تفسيرا للآية، بل هذه الروايات ناظرة إلى بيان أصل الحكم لا إلى المراد من الآية، كما في خصوصيات الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات. ويكفينا في ذلك الشك، لو شككنا ولم ندر أن المراد بالتفسير أي شيء، هل التفسير جملة لا جناها هل التفسير يعني بيان الأحكام بخصوصياتها أيضا الأمر كما ذكرنا إطلاق صيحة الإيس أنه يعيد في الوقت ولا يعيد في خارج الوقت محكم. خرجنا عن ذلك بخصوص الجاهل بالحكم والمتيقن، وأما غير الجاهل بالحكم يعني أصل الحكم يعلم به ولكن لا يعلم بخصوصياته، لم يظهر تخصيص بالنسبة إلى صحيحة العيد، فيكون هذه الصحيحة هي المعتمد. فالنتيجة كما ذكرنا أن الناسي والجاهل بالحكم بخصوصيات الحكم أو بالموضوع يعيد في الوقت ولا يعيد خارج الوقت، الجاهل بالحكم لا يعيد لا في الوقت ولا في خارج الوقت، العالم المتعمد يعيد في الوقت وخارجه. ثم إن هذا كله إنما هو فيما إذا أتم المسافر، يعني قصد صلاة تامة إما لجهلين أو لنسيانين، الجهل إذن بخصوصياته. وما إذا فرضنا أنه لم يتم صلاته يعني لم يرد الإتمام، أراد أن يصلي صلاة القصر لأنه كان عالما بالحكم وعالما بالخصوصيات وعالما بالموضوع، إلا أنه اشتبه عليه الأمر ونسي فصلى أربعا، يعني سهى، لا أنه نسي الحكم أو نسي الموضوع، لا ناش كمن يشتبه فيصلي صلاة المغرب أربع ركعات مثلا، لا أنه يريد أن يصليها أربع ركعات بل يريد أن يصليها ثلاث ركعات، ولكن سهوا يزيد ركعة أو في صلاة الفجر يزيد ركعة أو ركعتين أو في صلاة الظهر يزيد ركعة مثلا، من استيقظ أنه زاد في صلاته المكتوبة استقبل صلاته استقباله زاد ركعته. فلو فرضنا أن المسافر كذلك أراد أن يصلي صلاة القصر فأتم بإمام مثلا، ثانيا على أن يسلم في الركعة الثانية بعد ذلك غفل فصلى مع الإمام، التفت بعد التسليم بعدما سلم التفت بأن هذه الصلاة أربع ركعات. مقتضى القاعدة كما ذكره الماتن قدس الله نفسه لزوم العادة في الوقت وخارج الوقت، فإن هذا خارج عن مدلول صحيحة عيس. صحيحة عيس أن المسافر أتم صلاته، أي أتى بصلاة تامين، لا أنه كسائر المكلفين غفل ومن باب الغفلة والسهو زاد في صلاته ركعة أو ركعتين، هذا غير داخل في مدلول السيئة. فمقتضى القاعدة بل لزوم الإعادة في الوقت وخارج الوقت، ولو كان تعبير الماتن بكلمة السهو لكان أولى، الماتن هكذا ذكر. وأما إذا لم يكن ناسيا لا للحكم ولا للموضوع ولكن أتم صلاته ناسيا، هي أما في العبارة إغلاق لم ينسى الحكم ولم ينسى الموضوع ومع ذلك أتم صلاته ناسيا، كيف يعقل ذلك؟ مراده من نسيان السهو يعني سهوا وغفلتان أتم صلاته، هذا غير داخل في موضوع صحيحة العيد. مقتضى أدلة الزيادة من زاد في صلاته أعاد صلاته بلا فرق بين الوقت وخارج الوقت. ثم ذكر قدس الله نفسه أن حكم الصوم حكم الصلاة، ما ذكرناه في الصلاة يجري في الصوم. وإن كان هذا سيجري إن شاء الله في باب الصوم، ولكن بما أنه ذكر مقدس الله نفسه لا بد من التعرض له. أما أصل اشتراط الصوم بالسفر يعني بالحذر وأنه لا يجوز الصوم بالسفر فيدل عليه الآية المباركة سريعا، والروايات أيضا كثيرة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فكتابة الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصم، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ظاهره اللزوم والوجوب كما أن الصوم من شهد منكم الشهر فليصمه واجب تعييني، هنا أيضا القضاء واجب تعييني. فمن كان منكم مريضا أو على سفرين فعدة من أيام أخر. ثم ذكر سبحانه قسما ثالثا والذين يثيقونه، شخص لا يتمكن من الصوم إلا بعسر وهرج، فهذا إثاقة له يعني فيه مشقة، هذا غير مأمور لا بالصوم في شهر رمضان ولا قضاء، بل عليه فدية طعام مسكين. فالمكلفون على ثلاثة أقسام، منهم من هو مكلف بالصيام في شهر رمضان، ومنهم من هو مكلف بالصيام في خارج شهر رمضان، ومنهم من هو غير مكلف بالصوم لا في شهر رمضان ولا في خارجه بل الواجب عليه الفدية. فالآية تدلنا على عدم مشروعية الصوم في السفر، والروايات أيضا إلى ما شاء الله من طرقنا بل من طرق العامة أيضا، فأن السفر في السفر أن الصوم في السفر غير مشروع، فأصل الحكم ما لا أشكال، إنما الإشكال في من صام في السفر. لو فرضنا أنه صام في السفر عالما عامدا أيضا لا كلام في بطلان صومه ويجب عليه القضاء، وإذا صام جاهلا بأصل الحكم كالسلام لم يكن يدري أن الصوم في السفر غير مشروع وكان يتخيل أنه مثلا تخفيف من الله سبحانه فلم يكن يعلم وجوب الصوم، أصلا هذا أيضا لم يكن يدري به فصام، هذا بلا أشكال صحيح من هذه الجهة أيضا حاله حال الصلاة، لا حاجة إلى القضاء بعد ذلك. إذا صام يكتب له هذا الصوم بلا حاجة إلى القضاء، هذا أيضا ورد فيه لمايات. إنما الكلام فيما إذا كان جاهلا بالخصوصيات مع العلم بعدم مشروعية أصل السبب، هل يحكم بصحة صلاته أو لا؟ أو فرضنا أنه جاهل بالموضوع مع الجهل مع العلم بأصل الحكم بخصوصياته، أو فرضنا أنه نسي ذلك، كان عالما بالحكم والموضوع والخصوصيات وبعد ذلك نسي فصلى فصام. نتكلم فيه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن حكم الصوم في السفر حكم الصلاة في السفر، وأن الصوم غير مشروع فلو صام عالما عامدا بطل صومه كما كان هذا هو الحال في الصلاة. ذكرنا أن المستفاد من الآية المباركة ومن الروايات الكثيرة أن المتعين في حق المسافر هو القضاء عليكم السلام ورحمة الله والإفطار في السفر إلا في موارد خاصة خرج بالدليل، وغير ذلك ليس للمسافر أن يصوم وهو مسافر. فلو أتى بالصوم وهو مسافر فهو غير مأمور به العمل وغير مأمور به، يقع على خلاف الأمر ولا دليل على الإجزاء. وأما بالنسبة إلى الجاهل، قد نفرز أن الجاهل جاهل بأصل الحكم ولا يدري عدم مشروعية الصوم في السفر، ويتخيل أن المسافر وغير المسافر صيام، فكما أن الحاضر يصوم كذلك المسافر يصوم، لم يبلغ ذلك فعدة من أيام أخر فصام جاهل بأصل الحكم. هذا مما لا ينبغي الشك في أنه يجزي ولا قضاء عليه، وذلك لعدة من الصحاح أن من صام في السفر بجهالتين لم يقضه. صحيحة الهلبي وغير صحيحة الهلبي قد دلت على أن الصوم مثل الصلاة، فإذا صام في السفر وهو جاهل صام بجهالتين ليس عليه قضاء، بل يكتفي بما صام بما فعل. إنما الكلام فيما إذا كان عالما بالحكم في الجملة وجاهلا بخصوصياته، كان يعلم أن المسافر ليس له أن يصوم وهو مسافر، ولكن كان يتخيل أن هذا يختص بالأسفار البعيدة مثلا، وأما السفر القريب ثمانية فراسخ ليس الأمر فيها كذلك، هكذا كان يتخيل. فهل صام مع جهله بالحال؟ فهل يحكم عليه بصحة صومه وعدم القضاء، أو أنه يجمع عليه القضاء وعدم القضاء خاص بمن لم يكن بل بمن كان جاهلا بأصل الحكم لا الجاهل بالخصوصية؟ وكذلك الجاهل بالموضوع لو كان يعلم أن المسافر يجب عليه الإفطار وليس له أن يصوم، و بعض بالخصوصیات ایزن کان عالمن بالخصوصیات الا انه کان جاهلن بموضوع السفر. تخیل ان من محله الى المحل الفلانی الذي اراد المسافرت الیه خمسة فراسخ مثلا، فصام بعد ذلك انکشف انه کان عشر فراسخ المسافر. فکان جهله من جهة الموضوع الجهل بالموضوع، و اما الحکم و خصوصیات الحکم یعلم به. وقع الكلام في هذين الموردين الجهل بالخصوصیات او الجهل بالموضوع. فقیل باللزوم القضائي حينئذ باعتبار ان احنا بطلان الصوم مقتضى الاطلاقات الآية المباركة وغير الآية المباركة قد دل على سقوط الصوم عن المسافر وأن الصوم غير مشروع في حقه. دليل الإجزاء المتيقن منه ما إذا كان جاهلا بأصل سقوط الصوم، فأنه لا يجوز له. النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الصوم في السفر أصله، وأما إذا كان عالما بالأصل فبلغه ذلك. مقتضى القاعدة أنه لا يصح من ويجب عليه القضاء، وأما ما دل على أنه إذا صام بجهالة فلا قضاء عليه معارض بما دل على وجوب القضاء فيما إذا بلغه، وأنه لا يصح فيتساقطان. المحكم يكون الأدلة الأولية التي دلت على عدم مشروعية الصوم بالنسبة إلى المسافر فيجب عليه القضاء، وأولى من ذلك ما إذا كان جاهلا بالموضوع، فإنه قد بلغه نهي رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى أصل الحكم بالنسبة إلى خصوصيات الحكم، فإنما جهله بالإضافة إلى الموضوع الخارجي. فمقتضى ما دل على لزوم الإعادة يعني لزوم القضاء، ما دل على لزوم القضاء فيما إذا بلغه نهي النبي صلى الله عليه وآله مقتضاه وجوب القضاء، وأما ما دل على أنه لا قضاء مع جهالتين الكلام والكلام يتعارضان بالإطلاق، فبعد ذلك يراجع إلى ما دل على عدم مشروعية السفر. هكذا قيل، ولكن الظاهر أنه لا قضاء في موارد الجهل على الإطلاق، سواء كان الجهل متعلقا بأصل الحكم أو المتيقن، أو كان متعلقا بخصوصياته أو كان متعلقا بالموضوع. متى ما كان يعتقد أن عمله عمل مشروع وهذا الذي بل يأتي به مطابق لما أمره الله سبحانه يحكم بصحة ذلك، ولا حاجة إلى القضاء ولا معارضة بين الصحيحتين. لا بد من ذكر الصحيحتين من المسؤولين.
من نشان گوشته بودم نشانش اغلب شدید.
محمد ابن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى والعيش ابن القاسم والرماية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام من صام في السفر بجهالتين لم يقضه. وأيضا روى صفوان يعني محمد ابن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي أبو وسيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالتين لم يقضه. هاتان الصحيحتان دلتا على عدم القضاء مع الجهالة على الإطلاق، سواء كان الجهل متعلقا بالحكم أم كان متعلقا بالخصوصية أم كان متعلقا بالموضوع. صام بجهالتين يعني غير متعمدين، لم يكن عالما و متعمدا في صومه ذلك، و انما الصوم معلول للجهل باعتبار انه كان جاهلا لذلك صام. بأي جهل كان مقتضى الاطلاق ان جميع اقسام الجهاله كلها بل محكومه بهذا الحكم، وانه لا يجب القضاء مع عدم العلم بل يصح يحكم بصحه الصوم مع الجهل. هذا ما تقتضيه الصحيحتان، وبإزاء هاتين الصحيحتين بل سيد عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر، فقال عليه السلام: إن كان لم يبلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فليس عليه القضاء، وقد أجزأ عنه الصوم بحسب مفهومه أنه إن كان بلغه بل لا يجزيه ذلك. فهذه الصحيحة بحسب المفهوم. صحيحة أخرى بحسب المنطوق، صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صام في السفر، فقال عليه السلام: إن كان بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه. الكلام في معارضة هاتين الصحيحتين، إحداهما بحسب المفهوم والآخر بحسب المنطوق. أما الصحيحتين المتقدمتين الدالتين على أن الصوم مع الجهالة مجزٍ، الصوم في السفر، تارة يقع الكلام في الجهل بالخصوصية وأخرى بالجهل بالموضوع. أما بالنسبة إلى الجهل بالخصوصية فلا ينبغي الشك في أنه يجزي ولا حاجة إلى القضاء، وإن كان عالما بمشروعية الصوم بعدم مشروعية الصوم في السفر في الجملة، ولكن بالنسبة إلى ما يأتي به لا يعلم بعدم مشروعيته. والوجه في ذلك أن ضمير ذلك إن بلغه ذلك بحسب المفهوم أو بحسب المنطوق لا يرجع ضمير ذلك إلا ما هو مذكور في الصحيحة: رجل صام في شهر رمضان، فقال عليه السلام: إن بلغه إن لم يبلغه نهي النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك صح صومه أجزأه، وإن بلغه يقضيه. الضمير ذلك الإشارة إشارة إلى ما تقدم، والظاهر من ما تقدم العمل الذي هو أتى به صام لا طبيعي الصوم، أن رجل صام في السفر أو وهو في السفر، رجل صام في السفر في هذه الرواية، في رواية أخرى رجل صام شهر رمضان في سفر. إذا كانت الإشارة إشارة إلى طبيعي الصوم أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن طبيعي الصوم في السفر صحيح، إذا كان جاهلا بالخصوصية بلغه ذلك يصدق أنه بل بلغه نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصوم في السفر فهو محكوم بالقضاء. حينئذ تتحقق المعارضة بين هذه الصيحة الدالة على لزوم القضاء وبين ما دل على عدم لزوم القضاء، وأن من صام في السفر بجهالتين أجزأه ذلك. وأما إذا كان المشار إليه بكلمة ذلك العمل الذي أوجده في الخارج، يعني صومه لا طبيعي الصوم، رجل صام في السفر قال إن كان بلغه نهي النبي عن ذلك أي عن صومه في السفر أعاده لم يجزه، وإن لم يبلغ ذلك أجزأه بلا قضاء عليه. ومن الواضح يصف أن يقال إن نهي النبي صلى الله عليه وآله لم يبلغه بالإضافة إلى ما فعل، وهو الصوم في السفر بل غير السبيل في السفر القصير، هذا لم يبلغه. الذي بلغه بلغه النهي في غير هذا السن، النهي في سن آخر. كان يعتقد أن عدم تشريع الصوم إنما هو في الأسفار البعيدة بمناسبة الحكم الموضوع، مثلا أن هذا من جهة التخفيف، والتخفيف يناسب الأسفار البعيدة. وأما من يسافر ثمانية فراسخ ولا سيما مع السيارة ونحو ذلك الذي لا تعب فيه ولا مشقة أصلا، ليس هذا بمنهي الآن. يصح أن يقال إن هذا السن من الصوم لم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وآله نهي الآن، وإنما بلغ النهي بالإضافة إلى الأصناف الأخرى. وبعبارة أخرى، النهي عن الصوم نهي انهلالي، لا نهي عن سرب الوجود، بل نهي عن انهلالي كل مسافرين بالإضافة إلى كل سفرين يجب عليه الإفطار. فإذا كان الحكم انهلاليا لانهلال موضوعه وأصنافه، الذي بلغه بلغه النهي في سنف آخر الخارج عن محل ابتلائه. وأما السفر الذي كان محل ابتلائه وصام في هذا السفر بالنسبة إلى هذا لم يبلغ عن النبي صلى الله عليه وآله نهي فيه. فالصلاة يشمله هذه الصحيحة أنه يجب عليه القضاء، فيبقى إطلاق ما دل على أن من صام بجهالة لم يقضه، بل نفس هذه الصحيحة أيضا يقتضي الإجزاء، لأنه يصدق أنه لم يبلغه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى هذا الصوم، الصوم الذي هو صومه بالنسبة إلى هذا السفر. مثلا السفر نفرز في الباخرة، كان يعتقد أن السفر في البر هو الذي يوجب سقوط الصوم، وأما السفر في البحر مثل بيت الإنسان بلي آجال لا يسقط الصوم فيه. فبما أن النهي انهلاليون بالنسبة إلى الصوم في سفر البحر لم يبلغ عن النبي صلى الله عليه وآله نهي، فيحكم بصحة صلاته. إذا لا معارضة ولو فرض تنزلا، فرضنا أنا شككنا فلم ندري أن زمير ذلك يرجع إلى أصل تشريع الحكم، يعني مثلا لا يدري بالآية المباركة بأن الله تبارك وتعالى حكم في المسافر بأنه يقضي ويأتي بالصوم في أيام أخر في عدة من أيام أخر، هل المشار إليه هو ذلك أو ما ذكرناه المشار إليه الأمر المتقدم صومه هذا السن؟ يكفينا الإجمال أيضا، لو فرضنا أن المشار إليه مجملون فإطلاق الصحيحتين الأولتين أنه من صام في السفر بجهالتين فلا قضاء عليه إطلاقه بلا معارض، فلا تصل النوبة إلى المعارضة، فيكون الجهل بالخصوصية موجبا لفسد الحكم. صوم كما أن الجهل بأصل الحكم موجب لفسد الصوم. أما الجهل بالموضوع فقد يقال كما قيل إن الجهل بالموضوع لا يكون بل لا يوجب سقوط القضاء، فإنه بلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وآله بحسب أصل الحكم وبحسب خصوصيات الحكم. يعني ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وآله ووظيفة النبوة بينه، وهذا علم به، علم بالحكم وعلم بخصوصيات الحكم، فيصدق أنه بلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وآله. وبعد ذلك لأجل الجهل بالموضوع صام في السفر، فهذا لا يكون محكوما بالسفر، إذن المعارضة محققة مقتضى إطلاق السيئتين الأملتين. من صام فی السفر بجهالت لم یقضه، اطلاق هذا یشمل الجهل بالموضوع ایضا، ولیکن هاتان سیئتان بلی الدالتان علی ان من بلغه نهی النبی صلی الله علیه و آله ان الصوم فی السفر هاجا یقضیه و یسرق فی حق هاجا آذر الرجل انه بلغه نهی النبی صلی الله علیه و آله ان الصوم فی السفر بالنسبت الى تشریع الحکم و بالنسبت الى خصوصیاته، ولیکن هاجا ایضا لا يمكن المساعدت علیه. نظیر هذا الكلام ما قیل فی جواز الرجوع الى البراءة فی شبهات الحکمیه و عدم جواز الرجوع الى البراءة فی شبهات الموضوعیه، عکس ما ذکره الاخباریون. ذهب الاخباریون و المحدثون الى ان البراءة تجری فی شبهات الموضوعیه، اذا شککنا فی ان ما یعن مثلت خمر او لیس بخمر یحکم بانه حلال، كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال، حتی تعلم انه حرام بعینه او حتی تعلم الحرام بعینه. و اما في الشبهات الحكميه لا يمكن الرجوع الى البراءه. ذهب بعضهم على ما ذكره الشيخ الانصاري قدس الله نفسه الى عكس ذلك، و ان في الشبهات الحكميه يرجع الى البراءه من جهة حديث الرفع وغير حديث الرفع، حكم العقوبة لقاب بلا بيان. وأما بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية لا يمكن الرجوع إلى البراءة، بل لابد من الاحتياط، فإن التكليف قد مثل إلى المكلف وبينه المولى، ما كانت وظيفة للمولى ما كان وظيفة للمولى فقد أدناه. وظيفة المولى بيان الأحكام الكلية للموضوع الخارجي، فالبيان قد تم، وإذا تم البيان فلا يكون العقاب قابا بلا بيان. مقتضى حكم العقل بعد وصول التكليف من المولى بخصوصياته لابد من الاحتياط، فالشبهات الموضوعية لابد فيها من الاحتياط لتمامية البيان من قبل المولى، وبيان الموضوع ليس من وظيفة المولى. هكذا قيل وذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. هذا الكلام وكلامنا في المقام من باب واحد ومن واد واحد. والوجه في ذلك يعني الجواب في بطلان كليهما ما أشرنا إليه الآن من أن الأحكام انهلالية، كل فرد من أفراد الموضوع خارجان له حكم مغاير لفرد آخر. فلو فرضنا وجود خمر في الخارج ووجود ماء في الخارج ووجود مايع مشترك بين الخمر والخل مثلا، يصح أن يقال إن هذا معلوم الحرمة وذاك معلوم الحلية، والمشكوك مشكوك فيه لم يبلغ عن النبي صلى الله عليه وآله حرمة في ذلك في هذا الماء، فإن بلوغ الحرمة يتوقف على إحراز موضوعه. القضية قضية مشروطة لا قضية مطلقة. جعل الحرمة للخمر مشروط بوجود الخمر في الخارج، لو كان هذا الماء خمرا فقد حرمه الله تعالى، وإذا لم يكن خمرا لم يحرمه، ونحن نحتمل أنه ليس بخمر، فالشرط مشكوك باعتبار أن القضية الحملية ترجع إلى القضية الشرطية، بما أن الموضوع مشكوك فيه فالشرط مشكوك فيه فالحكم غير واصل. لم يتم البيان من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى هذا، فإن تمامية بيانه يتوقف على إحراز الموضوع بالخارج. ما لم يكن الموضوع محرزا لم يصلنا نهي عن النبي، ولو نسبنا إليه النهي لكان افتراء وتشريعا، لو قلنا إن هذا مما حرمه النبي صلى الله عليه وآله لا ندري. أين هذا الكلام في المقام يجري؟ إذا فرضنا أن السفر الذي حكم حکم فیه بالافطار و عدم مشروعیت صوم حکم انحلالی فکل سفر له حکم غیر الحکم الاخر فاذا کان الامر کذلک والمسافر جاهل ولا یدری بان هذه المسافه ثمانیه فراسخ کیف یمکن ان یقال انه بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله النهی عن الصوم عن هذا الصوم الذي صامه فرضنا ان ضمیر ذلك یرجع الى ما تقدم لا الى شيء آخر فالصوم الذي صامه هذا الشخص لم يبلغ عن النبي صلى الله عليه واله نهي فيه واذا لم يبلغ يحكم بانه يجزي ولا قضى عليه والحاصل ان اساس الجواب عن هذين الاثنين الشبهتين اساس الجواب على انحلال هذه القضايا انه تنحل الى احكام كثيره فكل حكم وصل الى المكلف يكون منجزا ويترتب عليه اثره والا فلا ففي مثل المقام بما ان النهي لم يصل الى هذا الشخص بالنسبه الى هذا السبب لا يدري بان هذا منهي عنه من قبل الرسول الاكرم صلى الله عليه واله فيحكم عليه بالصحه وانه لا حاجه الى القضاء ولو فرضنا تنزلنا انه كان اجمال في هذه السيئه في كلمه ذلك وان المشار اليه اي شيء فيكفينا الاطلاق في السيئتين ان من صام بجهالتين فليس عليه قضاء فالصحيح ان الجاهل باقسامه الجهل بالحكم والجهل بالخصوصيات والجهل بالموضوع ليس عليه قضاء نعم يفترق الصوم عن الصلاة في الناسي الناسي كان هنا سابقا تقدم أن الناسي يقضي في الوقت يعني يعيد في الوقت ولا يعيد في خارج الوقت إذا تذكر أنه صلى تماما نسي سفره فصلى تماما وبعد الوقت تذكر ذلك قلنا انه لا يحتاج للقضاء بمقتضى تلك الروايات لكن في الصوم لم يرد دليل في الناسي فعلى ذلك يجب عليه القضاء.
يا الله يا الله يا الله. السلام عليكم.
السلام.
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في من أتم صلاته في موضع القصر وأما عكس ذلك ما إذا قصر صلاته فيما يجب فيه التمام فلا إشكال في بطلان صلاته وأنه لا بد من الإعادة في الوقت فإن لم يعد في الوقت أو لم يلتفت أعاده في خارج الوقت يعني يقضيه خارج الوقت باعتبار أنه نقص من صلاته ركعتين ونقصان الركعتين موجب لبطلان الصلاة وهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف إنما الإشكال في صورة واحدة وهي ما إذا كان مقيما ولم يكن يدري أن المقيم يجب عليه التمام فقصر في صلاته فهل يجب على ذلك الإعادة أيضاً أو لا يجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا في خارج الوقت يعني الجاهل بالتمام كالجاهل بالقصر كما أنه إذا كان جاهلاً بالقصر جاهلا بالقصد فأتم صلاته لم يكن يعيد صلاته، كذلك الجاهل بالتمام في هذه الصورة لم يكن يدري أن المقيم يجب عليه التمام وهو في حكم الحاضر، فأتم صلاته فتقصر صلاته بما أنه مسافر، بعد ذلك انكشف له الحال إما في الوقت وإما في خارج الوقت. ورد في صحيحة منصور بن حازم أنه لا يعيد صلاته إذا أقام عشرا في بلدين، وأتم صلاته لا يعيد صلاته إذا كان جاهلا ولم يكن يدري بوجوب الإتمام. الكلام في حجية هذه الرواية، هذه الرواية من جهة السند صحيحة. يبقى هنا إعراض المشهور عن هذه الرواية على تقدير ثبوت إعراضهم عن هذه الصحيحة، فيبتني الكلام على ما تقدم مرارا من أن إعراض المشهور هل يسقط ثبوت الرواية، هل يسقط الرواية عن الحجية أو لا يسقط. كلام تقدم مرارا وذكرنا أنه لا موجب للسقوط، فإن الرواية إذا كانت رماتها مستقيم أو ثقات لا موجب لسقوط الرواية عن الحجية، مجرد الفتوى المشهور بالخلاف لا يوجب السقوط، لعلهم بل أدركوا شيئا ذهبوا إلى شيء أعرضوا عن الرواية من جهة خفية علينا، وتلك الجهة لعلها إن ظهرت كانت فاسدة عندنا. فلا يمكن الاعتماد على عدم عمل المشهور برواية في سقوط الرواية عن الحجية. إذا ثبت الإعراض فالنزاع كبروي، وإذا لم يثبت كما هو ليس ببعيد أنه لم يثبت، فإن ابن سعيد في جامعه على ما حكي آل أفتى بالسهة، وبعض المتأخرين أيضا كذلك مجمع البرهان، والبقية سكتوا عن حكم هذه المسألة، ولا سيما القدماء لم يذكروا هذه المسألة. معلوم أن كتب القدماء التي بعيدنا كتب مقتصرة مجملة، لم يتعرضوا لجميع الفروق وإنما تعرضوا لجملة من الفروق، وهذا الفرع غير مذكور في كلامهم لا نفيا ولا إثباتا، فمن المحتمل أنهم عملوا بهذه الرواية لم يثبت الإعراض، والحاصل أنه لم يذكروا ما ينافي هذه الصحيحة ولم يقولوا بوجوب الإعادة في هذه الصورة. غاية الأمر أنه غير مذكور في كلامهم فالإعراض غير ثابت. إذن الظاهر أن هذا يلحق بما تقدم، يعني كما أن الجاهل بالقصر يكون معذورا في إتمام صلاته ولا تجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا في خارج الوقت، كذلك الجاهل بالإتمام في هذه الصورة خاصة. القاصد للإقامة 10 أيام الذي يجب عليه الإتمام بمقتضى قصره، فلو فرضنا أنه لم يكن يدري حكم المسألة فقصر في صلاته، الظاهر أنه لا تجب عليه الإعادة لا في الوقت ولا في خارج الوقت، وإن كانت الإعادة أحبت. ثم ذكر قدس الله نفسه ذهب الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام 10 أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الجاهل بالحكم الذي حكمنا بصحة صلاته وعدم وجوب الإعادة لو فرضنا انه لم يصلي في الوقت كان جاهلا بالحكم ولم يصلي اما عصيانا او لعذر من نوم او مرض لم يمكن الصلاة فلم يصلي حتى فاتت الصلاة وقت فأراد القضاء في خارج الوقت. تارة يفرز الكلام انه يقضي ما فاته قبل ان يعلم بالحكم، كان يعتقد ان الواجب هو الصلاة تماما، فلو فرضنا انه كان صلى في الوقت لكان صلى تماما. الان بعد خروج الوقت اراد ان يقضي الصلاة فصلاها ايضا تماما، ولكن قضاء لا اداء، و بعد ما صلى تماما قضاء علم بالحكم. تارة نفرضها كذا. الظاهر انه في هذه الصوره ايضا يحكم بصحه صلاته، وذلك لاطلاق سيه زراره بمحمد بن مسلم: ان قرات عليه ايه التكفير وفسرت له اعاد صلاته، وان لا فلا يجب عليه الاعاده. هذا شامل للاداء والقضاء، ايضا صلى هذا الشخص ولم يقرا عليه ايه التكفير ولم يفسر له، ولذلك صلى تماما. لم يقيد في الرواية أنه صلى في الوقت، أهم من أن يكون صلى في الوقت أو صلى خارج الوقت. فلو فرضنا أنه صلى خارج الوقت معتقدا أن وظيفته التمام، لأن الفائت هو الصلاة تماما، لم يكن يدري بحكم السفر وأن الصلاة فيه قيام تفسير. اطلاق سيه زرارة بمحمد بن مسلم لا مانع من التمسك به بالنسبة إلى الصلاة خارج الوقت أيضا، فلا حاجة إلى العادة. وتارة يفرز أنه علم بالحكم قبل أن يقضي الصلاة، بعد المغرب مثلا علم بأن الحكم هو التقصير بالنسبة إلى المسافر، والمفروض أنه لم يصلي، فهل يقضي قصرا او يقضي تماما؟ الظاهر انه يقضي قصرا، والوجه في ذلك ظاهر على ما تقدم من ان الدليل الصحيح ناظر الى عدم بطلان هذه الصلاة بالزيادة. يعني لو لم تكن أدلة بطلان الصلاة بالزيادة لقلنا بالصحة بلا حاجة الى دليل، لا يحتاج إلى دليل خاص. فإن من كان مكلفا بالصلاة ركعتين إذا صلى أربع ركعات فقد زاد في صلاته ركعتين، زاد في المكتوبة. لو فرضنا أن الزيادة لم يكن دليل على بطلان الصلاة بها لكان الحكم بالصحة على القاعدة، مع أن الواجب هو القصر، يعني ركعتان، وهذا زاد في صلاته فليكن، إذا زيادة لم تكن مبطلة. وإنما قلنا بالبطلان من جهة أدلة الزيادة، فأدلة الزيادة اقتضت البطلان، ولولا الدليل في المقام على الصحة لقلنا بالبطلان. ولكن صحيح زرارة ومحمد بن مسلم قد دلت على صحة الصلاة، فالزيادة مغتفرة بالنسبة إلى المسافر الجاهل بالحكم، الزيادة مغتفرة، لا أن التكليف انقلب من القصر إلى التمام. يعني الجاهل بالحكم حكمه التمام واقعا، الصلاة تامة مأمور بها. لم يدل على ذلك أي دليل انقلاب على خلاف إطلاقات الأدلة، وأن المسافر حكم التقصير أي مسافر كان. إذن لا موجب لرفع اليد عن إطلاق ما دل على وجوب القصر بالنسبة إلى المسافر. غاية الأمر ثبتت الصحة هناك في المقام، والصحة لا تستلزم سقوط ذلك التكليف والتبديل بأمر آخر بتكليف آخر، بل الصحة تقتضي عدم بطلان الصلاة بالزيادة، فهذه الزيادة مغتفرة. فإذا لم يكن التكليف متبدلا كان الواجب في حقه هو القصر. لو فرضنا أنه صلى تماما كانت السلام مسقطة للتجليد لأن الزيادة مغتفرة. فلو فرضنا أنه لم يصلي ولم يتحقق منه صلاة سيئة فالفائت هو الصلاة قسرا لا الصلاة تماما. ومقتضى ما دل على أن ما فات قسرا يقضى قسرا وما فات تماما يقضى تماما لزوم القسر في القضاء. فلا يتوهم أن هذا الرجل لو كان صلى في الوقت كانت صلاته تامة ففي القضاء أيضا يكون كذلك. هذا حكم الجاهل لا حكم العالم. وقد فرضنا أن الموضوع قد انقلب فصار عالما بالحرف فلا يشرع منه التمام بعد ذلك. ومثل ذلك أيضا الناسي للحرف أو الناسي للموضوع. لو فرضنا أنه صلى تماما ولم يتذكر إلى أن خرج الوقت. الكلام هو الكلام الزيادة مغتفرة لا يوجب بطلان الصلاة لا أن التكليف إن قلب وأن الناسي حكمه التمام يعني معمول بالتمام لا يستفاد هذا من شيء من الأدلة. إذا في القضاء لا بد من أن تقضى الصلاة قسرا لأن الفائت هو القسر والقضاء لا بد أن يكون مثل الأداء. ما فات قسرا يقضى قسرا وما فات تماما يقضى تماما. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الناسي إذا شرع في الصلاة تماما الناسي للحكم أو الناسي للموضوع شرع في الصلاة تماما فتذكر وهو في الصلاة. قلنا إنه إذا كان تذكره بعد الصلاة فإن كان في وقت فيعيد وإن كان خارج الوقت لا يعيد. لو فرضنا أن الناسي تذكر وهو في صلاته بعد لم يفرغ من صلاته فما يفعل بهذه الصلاة؟ إذا فرضنا أنه تجاوز المحل ولا يمكن العدول إلى القصر كما إذا كان بعد الدخول في الركعة الثالثة لا إشكال في البطلان. لو كان أتم صلاته كانت باطلة هذا في حكم الإتمام لأنه لا يمكن الرجوع إلى القصر لزيادة الركع وهو الركوع. فيرفع اليد عن هذه الصلاة ولا بد من الإتيان بصلاة أخرى يعيد صلاته. وإذا فرضنا أن تذكره كان قبل ذلك قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة حتى في القيام أو في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى الجامع أن يكون تذكره في مورد يمكنه الرجوع إلى القصر والعدول إلى القصر بإتمام الصلاة هل يصح منه العدول أو لا يصح منه العدول؟ الظاهر أنه لا مانع من العدول حينئذ. فإن صلاة الظهر صلاة واحدة طبيعة واحدة وكذلك العصر والعشاء. أمر الله جميع العباد بإيقاع هذه الصلوات الصلوات الخمس غاية الأمر في عدد ركعاتها يختلف المسافر والحاضر. المسافر مأمور بركعتين والحاضر مأمور بأربع ركعات كاختلاف المأموم والإمام كاختلاف الرجل والمرأة في بعض الخصوصيات. التبيعة تبيعة واحدة لا أن هذه تبيعة صلاة القصر تبيعة والصلاة تماما تبيعة أخرى. هذه التبيعة غير تلك التبيعة بل هي صلاة الظهر. غايته أن المصلي كان معتقدا أن صلاة الظهر أربع ركعات وانكشف أن صلاة الظهر ركعتين فلنفرض في ذلك في صلاة أخرى. أول إسلامه نفرض أسلم واقتدى بإمام في صلاة المغرب واعتقد بأن صلاة المغرب أربع ركعات كصلاة الظهر والعصر. بعدما سلم الإمام في الركعة الثالثة علم أن صلاة المغرب ثلاث ركعات هل يحتمل أن يكون هذا موجبا لبطلان صلاته؟ فيقال إنه كان معتقدا لأربع ركعات فأتى بالصلاة بقصد أربع ركعات معلوم انه قصد ثلاث المغرب هذا اجتماع في التطبيق وإلا فثلاث المغرب طبيعة واحدة باعتقاد المكلف أن ثلاث المغرب أربع ركعات لا يوجب عدم الامتثال بعدما كان قاصدا لامتثال أمر ثلاث المغرب. وهكذا ثلاث الفجر مثلا أول إسلامه أسلم وأراد أن يصلي صلاة الفجر تخيل أنها أربع ركعات أو ثلاث ركعات أو ركعة واحدة هكذا تخيل، فأتم بإمام فانكشف أنه أنها ركعتان. والحاصل أن عدد الركعات واعتقاد المكلف بأن هذه الثلاث ذات ركعتين أو ذات أربع ركعات كل ذلك لا دخل لهم في الامتثال. الامتثال متقدم بأمرين: الاتيان بذات المأمور به وقصد التقرب بذلك. إذا فرضنا أن ذات المأمور به قد أتي به لأن الماهية غير مختلفة، ماهية القصد والتمام غير متغيرة، ليس مثل صلاة الظهر والعصر أنهما متغيران إلا أن هذه قبل هذه، فللظهر عنوان وللعصر عنوان آخر، هكذا الأداء والقضاء على ما استفيد من الروايات. ليست صلاة القصر والصلاة تماما ماهيتين مختلفتين حتى يحتاج العدول إلى دليل، بل هي طبيعة واحدة. غاية الأمر أن المكلف في مقام التطبيق قد اشتبه وتخيل أن هذه الصلاة بل ذات أربع ركعات، وقد انكشف له أثناء العمل أنها ذات ركعتين. وهذه المسألة سيالة. أفرض أنه كان يعتقد بأن القراءة في الصلاة واجب مرتين، في أثناء الصلاة علم أنه مرة واحدة، كان يعتقد بأن التشهد ليس بجزء من الصلاة، في أثناء الصلاة علم أنه وهكذا. العبرة بقصد الأمر الفعلي بالماهية، خصوصيات الأجزاء ومقدار الأجزاء كل ذلك غير لازم. فلو فرضنا أنه تذكر قبل ركوع الركعة الثالثة ومحل العدول باطل يجوز له العدول فيعدل ويتم صلاته. نعم، لو فرضنا أنه كان حال القيام مثلا القيام يكون زائدا لا محالة. إذا قلنا بلزوم السجدة سجدتي السهو للقيام الزائد يسجد سجدتي السهو مثلا. نعم، إن المحقق قدس الله نفسه ذكر في الشرائع فرعا، وهو أن المسافر إذا فرضنا أنه بل قصر صلاته كان معتقدا لوجوب التمام الجاهل، كان جاهلا ويعتقد وجوب التمام، قصر اتفاقا من باب الاتفاق قصر سهوا مثلا، تخيل أن هذه الركعة ركعة رابعة فسلم في هذه الركعة حكم ببطلان هذه الصلاة. على ما ذكرنا لا يتم ذلك. هذا يبتني إما على القول بانقلاب التكليف فيقال أن تكليف المسافر حال الجهل والصلاة التامة، وحيث إنه سلم على الركعتين فقد نقص من صلاته ركعتين المأمور به في حقه، إنما هو التمام بل والقصر في موضع التمام لا يجزي على ما ذكرنا. إما مبني على هذا ولا موجب له كما تقدم، لم يدل أي دليل على أن الجاهل بحكم التمام بحكم القصر ينقلب تكليفه إلى التمام، لا استفاد هذا من أي دليل. غايته أن العمل صحيح خارجا، يعني الزيادة غير مبتلى، وأما انقلاب التكليف يحتاج إلى ذلك. أو مبني على اختلاف الماهية، وأن صلاة القصر والصلاة تماما ماهيتان متغايرتان، المكلف كان قاصدا لتلك الماهية والموجود في الخارج ماهية أخرى، والتبديل غير جائز، ولكن شيء من الأمرين لا يتم. فعلى ذلك لا موجب للحكم البطلان. لو فرضنا أنه كان معتقدا للتمام و ان وظیفته الصلاة تامة، ولكن من باب الاتفاق سلم في الركعت الثانية. نعم، لو فرضنا ان صلاته كانت باطلة من الاول كما اذا كان مشرعا من باب التشريع شرع في الصلاة تامة مع العلم بان وظیفته القصر، و من باب الاتفاق سلم في الركعت الثانية. نعم، يحكم ببطلانه لأنه مشرع في عمله. وأما لو فرضنا أنه ليس بمشرعين، ولو فرضنا أنه صلى تماما كانت صلاته سيئة، ولكن لا يوجب قلب التكليف من يكون وظيفته الصلاة تماما. فلو قصر من باب الاتفاق اقتدى مثلا بإمام فلنفرض في الركعة الثالثة، فالإمام سلم، هذا أيضا من باب الاتفاق تبعا للإمام، سلم في الركعة الثانية وهي الركعة الرابعة للإمام، ثم التفت بعد السلام يحكم بصحة صلاته. والحاصل أنه لا نعرف وجه الصحيح لما ذكره قدس الله نفسه، يعني المحقق المسافر المعتقد للتمام إذا سلم من باب الاتفاق في الركعة الثانية يحكم ببطلان هذه الصلاة ولزوم عادتها قصرا، لا نعرف لذلك وجها. فالصحيح ما ذكرناه من أن التكليف لم يتبدل، وأن الماهية وأنهما يعني القصر والتمام ليس بماهيتين متغايرتين بل طبيعة واحدة، والاختلاف في الخصوصيات، فعليه لا مانع من العدول من صلاة التمام إلى القصر، من صلاة القصر إلى التمام. لو فرضنا أن المسافر شرع في الصلاة قصرا، أثناء الصلاة عزم على الإقامة 10 أيام، يتم صلاته على ما تقدم. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المسافر إذا قصد إذا أتم إذا نبى الإتمام من جهة نسيان أو من جهة جهل، فتخيل أن وظيفته إتمام الصلاة فنبى الإتمام بل تفت بذلك في أثناء صلاته، فإن كان قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر وأتم صلاته ولا شيء عليه، وذلك لأن القصر والتمام ليس بماهيتين متغايرتين، بل واجب واحد وهو صلاة الظهر مثلا أو العشاء أو العصر، والاختلاف بالكيفية فهذا قطعا في التطبيق، وإلا فهو قاصد للأمر بصلاة الظهر، ولكن كان يعتقد بأنها أربع فانكشف أنها ركعتان فيعدل إلى القصر ويتم صلاته. وإذا كان التباته أو علمه بعد الدخول في الركعة الثالثة فيحكم ببطلان صلاته، ولا بد من الإعادة بعد ذلك. إذا كان الوقت باقيا للإعادة ولو بإدراك ركعة واحدة فلا شيء له،
و ایزا فرضنا ان الوقت غیر باقی آخر الوقت و حرف السلاة لو رفع الید عن هذه السلاة لا يمكنه الادراك في الوقت بل لابد من القضاء یعنی لم يبق مقدار ذکت واحده قد يتقیل او قیل انه يتم صلاته حين ازین و ذلك لانه اذا لم يتم صلاته لا بد من القضاء وقد دلت الروايات على ان القضاء ساقط عن الجاهل او عن الناسي فيكتفي بما صلاه تماما ويتم صلاته تماما ولكن هذا لا يتم اصلا بل وجه في ذلك ان ما دل من الروايات قد دلت على ان هذه الزياده كما ذكرنا ان هذه الزياده مغتفره اما على الاطلاق كما في الجاهل بالحكم او في خصوص بالنسبه الى خصوص القضاء لمن لم يتذكر في الوقت او لم يعلم بالحكم بخصوصيات الحكم بالوقت بالنسبه الى القضاء فقط فهذه الروايات المستفاد منها صحه العمل لا يستفاد منها إلا هذا المقدار وأن الزيادة السهوية أم الزيادة الجهلية من جهة الجهل ببعض الخصوصيات تغتفر زيادة الركعتين فلا قضاء بعد ذلك وأما الزيادة العمدية فلم يظهر عدم بطلان الصلاة بها بشيء من هذه الروايات كيف يمكن من كان عالما بأنه مسافر ويجب عليه التقصير يتم صلاته تماما عالما عامدا افرض أنه دخل في ركوع الركعة الثالثة أو صلى ثلاث ركعات وبقي منه ركعة واحدة أو بقي نصف ركعة افرض في السجدة الأولى من الركعة الأخيرة التفت أنه مسافر بلا بد له من القصر كيف يأتي بهذه الزيادات الزيادة العملية كيف يتم صلاته تماما فالروايات الدالة على الصحة إنما دلت على الصحة بعد الالتفات أو بعد العلم بعد الفراغ وأما إذا علم بذلك أثناء الصلاة لم يدل شيء بلا رواية ضعيفة على أن الزيادة العملية إذن لا بأس بها لم يظهر هذا فمقتضى القاعدة وبطلان السلام بحيث إنه لا يتمكن من الإتيان بها في الوقت يأتي بها في خارج الوقت فيكون قضاء ومما ذكرنا يظهر حكم العكس لو فرضنا أنه قصد صلاة القصر معتقدا بأن وظيفته القصر كما إذا قصد الإقامة ولم يكن يدري بأن ناوي الإقامة يجب عليه التمام فنوى القصد أثناء الصلاة التفت ذكر أو كان جاهلا علما يعدل إلى التمام يتم صلاته بعد هنا لا يتصور زيادة لأن القصد طبعا أقل إلا بالنسبة إلى مثلا إلى إلى السلام المستهم مثلا نفرض إلا فصلاة القصر لا يزيد على صلاة التمام السلام المستهب لا بأس به فكيف ما كان حكم المسألتين يعني ما إذا قصد التمام وبعد ذلك علم أن وظيفته القصر أو عكس ذلك قصد القصر وعلم أن وظيفته التمام ظهر الحكم من ما ذكرناه ثم ذكر قدس الله نفسه المسألة التي أشرنا إليها أمس وقلنا إن المحقق ذكر في كتاب الشرائع أنه لو قصر المسافر اتفاقا لا عمدا اتفاقا قصر يحكم ببطلان صلاته وكأن هذا هو المشهور بين الفقهاء يعني المتعرضون لهذه المسألة هذه المسألة أشرنا إليها في الجملة وتفصيل ذلك أن من يقصر اتفاقا قد يفرض أنه غافل عن التمام وعن القصر غافل أنه حينما شرع في صلاته لم يكن ملتفتا إلى شيء من خصوصيات القصر والتمام، قصد أن نوى صلاة الظهر ودخل في صلاة الظهر من باب الاتفاق سلم في الركعة الثانية كما ذكرنا اتم بإمام في الركعة الثالثة، وهذا تبعا للإمام أيضا سلم الإمام ركعته الرابعة سلم وهذا أيضا سلم بعد السلام التفت. لا ينبغي الشك في صحة هذه الصلاة، والظاهر أن مثل المحقق المحقق وأمثاله لا يلتزمون بالبطلان في ذلك لعدم النية التمام في هذه الصورة، إنما نبى صلاة الظهر الأمر الواقعي وقد أتى بمصداقه وبفرده خارجا وسلم في الركعة الثانية، كل ذلك كان قاصدا للقربة فيه، فليس هنا وجه بل لاحتمال البطلان أصلا. الثانية أن يكون ناويا للتمام، نبى من أول صلاته أن يتم صلاته وأن يأتي بالصلاة تامة، لنسيانه السفر مثلا أو لنسيانه حكم السفر، فقصد الصلاة تامة ولكن سلم اتفاقا أثناء صلاته، اعتقد أن هذه الركعة ركعة رابعة، الركعة الثانية اعتقد أنها ركعة رابعة وأنه ائتم بالإمام من أول السلام مثلا، هكذا تقيد فسلم مع الإمام وهو في الواقع في الركعة الثانية والإمام في الركعة الرابعة، بعد السلام التفت إلى ذلك. أي كلام فيه كما تقدم، يعني قلنا بأن الظاهر هو الحكم بصحة الصلاة، فإن المفروض أنه نوى الأمر بصلاة الظهر مثلا، غاية الأمر كان مشتبها في التطبيق، كان يتخيل أن المأمور به أربع ركعات، والمفروض أنه أتى بأجزاء هذه الصلاة بجميعها، أتى بقصد القربة، فذات المأمور به قد تحقق في الخارج وقصد القربة أيضا تحقق في الخارج، لا موجب للبطلان. نعم لو فرضنا أنه كان مشرعا ففي الحقيقة لم يكن قاصدا للأمر الفعلي، يحكم ببطلان صلاته من جهة التشريع على أن التشريع محرم والمحرم لا يتقرب به، وهو خارج عن محل كلامنا وبعيد أن المحقق وغير المحقق يريدون موارد التشريع. ففي غير مولد التشريع فيما كان المصلي مشتبها ومختل من جهة نسيان سفر أو نسيان حكم السفر، قصد القربة وقصد الإتمام باعتقاد أن وظيفته الإتمام، من باب الاتفاق سلم في الركعة الثانية معتقدا مثلا أنها الركعة الرابعة أو لأجل غفلة ونحو ذلك، هذه الصورة محل الكلام، والظاهر الحكم بالصحة والحال فيه يظهر مما تقدم. الصورة الثالثة ما إذا كان جاهلا بالحكم، لم يكن يدري أن الصلاة في السفر قصر، فقصد الصلاة تماما ومن باب الاتفاق أيضا تبعا للإمام مثلا سلم في الركعة الثانية وبعد الصلاة التفت إلى ذلك. هنا ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الصلاة أيضا سيئة، ولكن ذكر أن الأحبات الإعادة قصرا في الصورة السابقة، يعني فرض النسيان أو الغفلة، وفي هذه الصورة والاحتياط هنا آكد وأشد. الفرق ظهر مما تقدم، حيث إنه قيل بانقلاب الحكم يعني حكم القاصر إلى التمام بالنسبة إلى الجاهل بأصل الحكم، فعلى هذا لا بد من العادة، فإن هذا لم يكن مأمورا بالصلاة قصرا بل كان مأمورا بالصلاة تماما، لأن الجاهل مستثنى عن القصر لا يجب القصر بيقب الجاهل فما امر به و هو الصلاة تماما لم يأت به و ما اتا به و هو الصلاة قصرا غير مأمور به ولا دلیل علی الاجزاء کما تقدم قلنا فی موارد الاتمام لا دلیل علی اجزاء القصر الا فی مورد الواحد علی ما دلت علیه صحیحة منصور و اما غیر ذالک فقد نقص من صلاته رکعتین فلا بد من اعادة الصلاة قصرا بعد العلم بالحکم ولكن ظهر فساد ذالک و ان التکلیف لم ينقلب اصلا التكليف بالقصر حتى أن التعيين أيضا لم ينقلب وإن قلنا سابقا أن الأمر تخيري لا تخير ولا تعيين بل الواجب في حق هذا المكلف هو القصر واقعا لعدم الدليل على تخصيص تلك الروايات غايته أن هذه الروايات دلت على أن الزيادة غير مبتلى فالمأمور به والقصر لو فرضنا انه زاد في صلاته لم تكن الزياده مبتله اتفاقا لم يزد في صلاته لاجل غفله او غير غفله لم يزد في صلاته الزياده لم تكن واجبه فما اتى به هو المامور به وقد قصد القربى فيحكم بصحه هذه الصلاه بلا حاجه للعاده فلا فرق بين فرض الغفلة وفرض النسيان وفرض الجهل في جميع ذلك بما أن المأمور به واقعا هو صلاة القصر وقد أتى بها المكلف في الخارج وقصد القربى فيحكم بالصحة وإن كان الأهبط على العادي أن احتياط لمحله لا بأس به ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الحاضر إذا كان سافر إذا سافر ولم يصلي وحكم المسافر إذا دخل بلده ولم يصلي ذكر أن العبرة بحال العمل لا بحال الوجوب فلو فرضنا أنه كان حاضرا وكان متمكنا من الصلاة ولكن لم يصلي وسافر يصلي قصرا ولو فرضنا أن الأمر انعكس كان مسافرا وحذر بلده ولم يصلي في سفره وكان متمكنا من السفر يصلي قصرا فالعبرة بحال العمل لا بحال الوجوب وزمان التكليف لو كنا نحن ولم تكن روايات خاصة في المقام لكان ما ذكره قدس الله نفسه وعلى طبق القاعدة لأن مقتضى إطلاقات أدلة التقصير أن المسافر متى ما أراد أن يصلي يصلي قصرا ولم يشترط في تلك الروايات يعني بروايات التقصير لم يشترط أن يكون السفر قبل زمان الوجوب المسافر يقصر في صلاته ولو أتم لم يقبل الله من على ما تقدم من الروايات الدالة وهكذا عكسه غير المسافر الحاضر إن الله أوجب 17 ركعة في كل يوم بل الواجب وهذا لكل مكلف ما لم يكن مسافرا خرج عنه المسافر فالأدلة الأولية تقتضي ما ذكرنا ولا يعني ما ذكره قدس الله نفسه فلا بد من النظر إلى الروايات فإن ثبت في الروايات شيء يخالف ذلك فيكون تقصيزا نلتزم به فنقول هذا المسافر الذي وجب عليه الصلاة وهو في البلد يتم صلاته تقصيز وكذا في عكسه قل هذا الحاضر حيث كان مسافرا في وقت الوجوب يقصر صلاته فإن كان في بلده إن لم يثبت ولو من جهة المعارضة فالمتبع وإطلاقات الأدلة ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه أن الحاضر إذا دخل عليه وقت الصلاة ولم يصلي ثم خرج قبل ذلك نتدارك ما تقدم. ذكرنا أن في صحيحة منصور بن حازم أن المقيم عشرا إذا كان جاهلا بوجوب التمام فصلى قصرا لم يحتاج إلى العادة. هذه الرواية في سندها موسى بن عمر. و هذا موسى بن عمر مشترکون بین شخصین. موسى بن عمر بن بزیع له کتاب جلیل القدر ثقتون و موسى بن عمر بن یزید و هذا ایضا له کتاب و روایاته کثیرا معروفون لیکن لم یرد فیه توثیقون و الاول من اصحاب الهادی سلام الله علیه و الثانی المزنون انه من اصحاب العسکری سلام الله علیه به اعتبار ان الراوی لکتابه سعد بن عبدالله و سعد بن عبدالله توفی بله و سعد بن عبدالله توفی علی رأس ثلاثمئه بله ظاهرا مئتین یا ثلاثمئه او کس زائد بل حاصل ظاهرا اشتباه ظاهرا في قوت سعد بن عبدالله الحاصل أن سعد بن عبدالله من مشايخ الكليني والظاهر أن هذا من أصحاب العسكري يعني موسى بن عمر. فكيف ما كان فهذا مشترك يعني موسى بن عمر مشترك بين موسى بن عمر بن بزيع الذي هو الثقة وموسى بن عمر بن يزيد الذي لم يذكر بوثاقتين ولكن رواياته كثيرة و الرابي لكتابه سعد بن عبد الله. فعلى ذلك على ما ذكرنا تكون الرواية مرتبة بين أن الرابي إنما هو محمد بن يحيى الشيخ الكليني وهو في طبقة سعد بن عبد الله. الكليني يروي هذه الرواية محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن موسى بن عمر. فموسى بن عمر في طبقة مشايخ مشايخ الكليني. فالمزنون أنه موسى بن عمر بن يزيد ولا أقل من الشك. إذن لا يمكن الحكم بصحة روايته. ولكن على ما سلكنا من أن جميع من ورد في أسناد كامل الزيارات ثقات على ما شهد به إلا ما يكون مبتلا بالمعارض هذا ورد في اسناد کامل زیارات یعنی سعد بن عبدالله روا عن موسى بن عمر في کتاب کامل زیارات. فعلى ذلك يكون هذا ثقة على كلا التقديرين سواء كان موسى بن عمر بن بزيع الذي وثقه النجاشي او موسى بن عمر بن يزيد الذي وثقه ابن قولبه. فعلى مسلكنا لا اشكال الرواية صحيحة. و اما على ما سلكه المشهور فالحكم بصحة الرواية مشکل لاشتراک موسى بن عمر بين الثقة و غير الثقة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم من كان حاضرا ثم سافرا او بعد ذلك انه كان مسافرا ثم حضرا وقد دخل وقت الصلاة. فذكر ان العبرة انما هو بحال الاداء لا بحال الوجوب. فلو فرضنا أن الحاضر لم يكن صلى
و خرج الى السفر يصلي قصرًا كما ان المسافر اذا لم يكن صلى في سفره وحذر بلده او محل اقامته يصلي تماما. هذا هو المعروف والمشهور بل لعله هو يعني كذلك متسالما عليك بين المتأخرين. ونسب الخلاف الى جماعة منهم الصدوق قد نسى الله نفسه في المقلع والعماني وبعض آخر إذا انتمعهم فقالوا إن العبرة بحال الأداء. فلو فرضنا أن الحاضر خرج ولم يصلي يصلي في سفره أربعان ويصلي تماما وبالعكس ينعكس الحكم. والمسافر إذا حضر بلده ولم يصلي في سفره يصلي قصرا العبرة بزمان وجوب الصلاة لا بزمان أداء الصلاة. هكذا نسب إلى الشيخ الصدوق وإلى العماني وبعضهم. وذهب الشيخ قدس الله نفسه في كتاب النهاية وتبعه أيضا بعضهم قالوا بالتخير مخير في كلا الفرضين بين أن يصلي تماما وأن يصلي قصرا. يعني من مواضع التخير هذا الموضع إذا فرضنا أنه أول الوقت كان مسافرا وبعد ذلك حسد أو بأكل ذلك الواجب إنما هو التبيع بين الحدين بين دلوك الشمس وغروب الشمس مثلا. فإذا فرضنا أنه كان حاضرا في بعض هذه المدة ومسافرا في بعض هذه المدة فهو بالخيار يريد أن يصلي قصرا أو يريد أن يصلي تماما. هكذا نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه في كتاب النهاية. ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات المقام فقد ورد في عدة من السهاء أن العبرة بحال الأداء وأن الحاضر إذا سافر ولم يصلي يصلي قصرا وبالعكس ينعكس المسافر إذا لم يكن مصليا يصلي تماما بعد ورود بلده. وورد هذا في عدة من الروايات. بل ذبح الشيخ قدس الله نفسه بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يريد السفر سيخرج حين تزول الشمس أول زمان الشمس يخرج من بلده. فقال عليه السلام إذا خرجت فصل ركعتين ولو فرضنا أنه زالت الشمس ووجبت الصلاة عليه ولكن بعد ما خرج يصلي في السفر ركعتين فالعبرة بحال الأداء. ولما أيضا الشيخ قدس الله نفسه بإسناد عن حسين بن سعيد عن صفوان ومحمد بن إسماعيل جميعا ومحمد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن جابر أيضا الرواية صحيحة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي. فقال عليه السلام صلي وأتم الصلاة. فالعبرة بزمان الإتيان بزمان العمل. قلت فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج. فقال عليه السلام فصلي وقصر. كلا الطرفين المسافر إذا دخل بلده يتم صلاته الحاضر إذا خرج يقصر في صلاته. هذه الرواية صحيحة إسماعيل بن جابر أيضا تدلنا على ما هو المشهور. من جملة الروايات صحيحة العيس بن القاسم أيضا رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيس بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها. قال عليه السلام يصليها أربعان إذا دخل أهله يصليها أربعان لا يزال يقصر حتى يدخل بيته فإذا دخل بيته ينقصر القصر. فيصلي أربعان وغير ذلك من الروايات. هذه السهة وغيرها أيضا تدل على ذلك. وبإزاء ذلك أيضا روايات دلت على أن العبرة بحال الوضوء، منها سيئة محمد بن مسلم، أيضا رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسنادها عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، كان في الطريق دخل وقت الصلاة لكن لم يصلي، فقال عليه السلام يصلي ركعتين، فرز أنه عن الرجل يدخل من سفره، فالظاهر أن الحكم حكم ما بعد الدخول لا أنه يصلي ركعتين، يعني يصلي ركعتين في السفر، بل فرز أن الرجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، جملة حالية، يعني دخل البلد ولكن وقت الصلاة كان داخلا في الطريق، زالت الشمس مثلا وهو في الطريق، فقال عليه السلام يصلي ركعتين. وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصلي أربعان. إذا فرجنا من هذا الطرف كان حاضرا خرج وقد دخل وقت الصلاة، يعني بعد دخول وقت الصلاة خرج يصلي أربعان، هذه السيئة وغيرها تدل على أن العبرة بحال الوجوب، ومن هذه الجهة وقع الخلاف. أما ما ذهب إليه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه من أن العبرة بحال الوجوب فلا نعرف له وجها، لأن هذه السيئة سيئة محمد مسلم وغيرها، وإن كانت تدل على ذلك إلا أنه لا نعرف وجها لتقديم هذه السيئة على تلك السهة الدالة على أن العبرة بحال العمل بحال الأداء لا بحال الوجوب. فقول الشيخ الصدوق ساقط جزمة. يبقى ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في النهاية من الحمل على التأخير ودعوى أن الروايات نرفع اليد عن ظهورها في الوجوب التعييني ونحملها على الوجوب التأخيري، المكلف مخير، لأن مقتضى جملة من الروايات التمام، يعني العبرة بحال الأداء تمام على الاختلاف، ومقتضى هذه السيئة وغيرها أن العبرة بحال الوجوب، نرفع اليد عن ظهور الأمر في التعيين ونهمل الأمر على التخير، فيكون المكلف مخيرا بين التمام والقصر. هكذا قيل قيل أنه لو دار الأمر بين أن نرفع اليد عن أصل الوجوب أو نرفع اليد عن تعينه، نرفع اليد عن التعين هو المتعين هو المتيقن ونحمله على التخير. هذا مالي شيء يمكن أن يقال، ولكنه بعيد في المقام من جهتين، في خصوص المقام بعيد من جهتين. الأول من جهة الصناعة، فإن هذا إنما يمكن فيما إذا أمكن فيه التخيير، كما لو فرضنا أن المولى أمر بالصلاة تماما وأمر بالصلاة قصرا، يجب الصلاة تماما ويجب الصلاة قصرا، أفرض كما في مواضع التخيير ورد في دليل أنه يجب الصلاة تماما، يعني الصلاة تماما واجبون، أو أن الصلاة قصرا واجبون، ونرفع اليد عن الوجوب التعييني نحمل على الوجوب التأخيري. وأما إذا تعلق الأمر بالخصوصية لا بالخاص، أتم صلاتك أو قصر في صلاتك، تعلق الأمر بالإتمام بعد مفروضية أن الصلاة واجبة، القصر واجبون أو الإتمام واجبون، هم معلوم أنه في الخارج الصلاة لا يكون إلا مع القصر والتمام، شق الثالث غير معقول. أي معنى للوجوب التأخيري هنا؟ يعني بالنسبة إلى الخصوصية الالزام بالتعيين بالإتمام أو الالزام بالقصد تخيرا لا نعرف له أي وجه، فإن المكلف لا يمكنه إلا أحد هذين الأمرين. وبعبارة أخرى التخيير بين الزدين اللذين لا ثالث لهما غير ممكنين، التخيير إنما يكون بين الزدين اللذين لهما ثالثون. المأمور به إذا كان النفس الصلاة الصلاة التامة والصلاة قصرا التخيير واجب. خب يمكن المكلف لا يصلي أصلا، لا يصلي لا تماما ولا قصرا. اما اذا اراد ان يصلي الصلاه ما يكون قصرا او تماما، ليس ناشق ثالث حتى يكون الامر بالتخيير. مثلا لو فرضنا ان المكلف صار مخيرا بين الصلاه جالسا او الصلاه قائما، امر ممكن كما في النافله، الصلاه نافله انسان مخير بين ان يصليها قائما او يصليها جالسا. و اما اذا فرضنا ان الامر تعلق بالجلوس في الصلاة، فقيل انه اجلس في هذه الصلاة في صلاة الليل، وفي رواية قال قم في صلاة الليل، لا معنى الامر للتفير، لان المكلف ما يكون قائما او جالسا. والحاصل ان الامر بالتخيير فيما اذا كان الامر متعلقا بالخصوصية، يعني بكيفية الاتيار لا بأصل الواجب، حمل هذا على الوجوب التخييري. ولو فرضنا أنه ممكن عقلا بعيد عن الأذهان العرفية جزما، يسأل الإمام عليه السلام أنه يتم أو يقصر فيقول عليه السلام أتم، والآخر يسأل الإمام عليه السلام أنه أتم أو يقصر يقول الإمام عليه السلام قصر، يحمل هذا على التخيير، ليس هذا جمعا عرفيا. ألا أن السرسريه صحيح إسماعيل بن جابر أنه متعين، كيف يمكن حمل هذا على التخيير؟ قال في هذه السيئة قلت فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، فقال عليه السلام فصلي وقصر، وإن لم تفعل فقد خالفت الله رسول الله، إن لم تقصر فقد خالفت الله رسول الله. كيف يمكن أن يقال أن هذا تخير مخير بين القصر والتمام، ولكن إذا لم يقصر وصلى تماما فقد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الهم ساقط جزما، إما أنه في نفسه غير قابل، يعني الجمع بين الروايات لا يمكن الحمل على التخيير، تخيير بين القصر والإتمام، ولا يبعد هذا ولا أقل من الفهم العرفي. الفهم العرفي لا يساعد أن يكون الأمر بخصوصية في واجب، والأمر بخصوصية أخرى في واجب في رماية، وليس لهما ثالث، يعني الثالث مفروغ أنت كأنه لا تكون الصلاة إلا قصرا أو تماما، ليس هذا جمعا عرفيا. على أن سيئة إسماعيل بن جابر هذه السيئة صريحة في عدم التخيير وأن القصر متعين، فقول الشيخ أيضا يكون ساقطا. نسب إلى العلامة قدس الله نفسه أنه جمع بين هذه الروايات بأن من كان في منزله ودخل الزوال وكان متمكنا من الإتيان بالصلاة تماما هذا يتم صلاته بالسفر، وأما إذا لم يكن مجرد زوال الشمس زالت الشمس وقد خرج ولم يكن متمكنا من الصلاة تماما هذا يقصر في صلاته. نسب هذا إلى العلامة قدس الله نفسه أنه جمع بين الروايات فحمل ما دل على وجوب الإتمام في السفر، بما إذا استقر عليه الوجوب وكان متمكنا من الإتيان بالواجب وما دل على القصد خصه بما إذا لم يتمكن. هذا أيضا جمع لا يعرف له أي وجه، يعني جمع تبرعي ليس له أي شاهد. ألا أن هذا الحكم وإن نسب إلى المشهور أنه يعتبر في وجوب الاستقرار، يعني في موضع الخلاف أخذوا هذا القيد أن يكون متمكنا من الإتيان بالصلاة. هذا أيضا لا دليل عليه، على ما ذكره الشيخ الهمداني قدس الله نفسه تقييد بلا موجب بلا دليل. لو عملنا بالروايات مقتضى الروايات إذا زالت الشمس وفي بلده كان متمكنا من الصلاة بمقدماته أم لم يكن متمكنا من الصلاة بمقدماته، التقييد بلا موجب. يمكن على قسمين، تارة تكون المقدمات يحتاج إلى فصل من الزمان، فلنفرض أنه جنب مثلا لابد له من أن يغسل ثوبه وبدنه، يحتاج إلى مقدار من الزمان. فهو يسافر وهو غير متمكن، يعني حينما يخرج من حد الترخص لم يمضي مقدار من الزمان كان متمكنا من الاتيان بالصلاة مع تمام مقدماتها. وقد يفرض لا انه بقي في بلده مقدار نصف ساعة او اكثر وكان متمكنا وخرج. هذا التقييد في موضوع البحث، يعني في موضوع النزاع، هذا لا نعرف له وجها، تمكن ام لم يتمكن. الروايات مطلقة من الطرفين، ما دل على ان العبرة بحال الوجوب مطلق، كان متمكنا ام لم يكن متمكنا. ما دل على ان العبرة بحال الامال ايضا مطلقة، سواء كان متمكنا او غير متمكن، فالجمع تبرعي على ان بعض هذه الروايات صريح في انه كان متمكنا ولم يصلي واكثر، ومع ذلك حكم عليه السلام بالتقصير وهي صحيحة اسماعيل بن جابر. فقد سرف، يعني كسري، قال عليه بالي قلت فدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج، لا يصلي لأنه لا يتمكن من الصلاة، خارجا لا يصلي فلا أصلي حتى أخرج. فقال عليه السلام صلي وقصر، وإن خالفت فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله. كيف يمكن حمل هذه الرواية على ما إذا لم يكن متمكنا من الإتيان بالصلاة وهو في محله؟ فهذا الجمع أيضا لا يرجو إلى شيء. وربما قيل بالجمع في هذه الروايات بأن يهمل على ضيق الوقت وعلى ساعة الوقت، فيقال إذا كان الوقت ماسعا يصلي تماما، وإذا كان الوقت ضيقا يصلي قصرا. فيجمع بين هذه الروايات بلب بالسعة والضيق، وهذا الجمع بعيد في نفسه، مثل صحيحة إسماعيل بن جابر سأل الإمام عليه السلام أنه لا يصلي حتى يخرج، فقال عليه السلام قصر، وإن خالفت فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه، نحمله على الضيق بعيد في نفسه بعيد. ولكن قد يستشهد لذلك بما ورد في موثقة إسحاق بن عمار، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال عليه السلام إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتم، وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر. كان هذه الرواية ورواية إسحاق بن عمار الموثقة هذا يكون مثلا شاهد الجمع بين هذه الروايات، ما دل على التمام يهمل على ساعة الوقت، وما دل على القصر يهمل على ضيق الوقت. على كلام آخر أن المراد بساعة الوقت ضيق الوقت ساعة أصل وقت الصلاة وضيق أصل وقت الصلاة، أو الساعة والضيق بالنسبة إلى وقت الفضيلة، يعني إذا كان الوقت واسعا ويدرك وقت الفضيلة فيصلي تماما، وإن كان خاف فوت الوقت أي فوت وقت الفضيلة يصلي قصرا كيفما كان هذه الموثقة ربما يجعل ولشاهدا على هذا الجمع ولكن ليس الأمر كذلك. والمراد بهذه الموثقة بقرينة رواية أخرى ذهب الشيخ قدس الله نفسه لإسنادي عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفزالة بن أيوب عن العلاء ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال عليه السلام إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليسل وليقصر. هذه الرماية توضح تلك الرماية يعني المسافر الذي هو في السفر وقد دخل وقت الصلاة إن كان يدخل بلده ويدرك الوقت فيؤخر صلاته إلى أن يصلي في بلده تماما وإن كان إذا أخره يخرج الوقت والظاهر وقت الفضيلة يصلي مسافرا يصلي قصرا بله وهو مسافر. فليس المراد أنه إذا دخل بلده إذا كان الوقت واسعا يتم وإذا كان الوقت ضيقا يقصر بل المراد أنه إذا كان الوقت واسعا يؤخر صلاته فيتم في بلده وإذا كان الوقت غير واسع يصلي في السفر قصرا. هذه السيئة توضح موثقة أمار إذن هذا الجمع إذن لا يمكن. فالصحيح أن الروايات متعارضات فإما أن تكون الروايات الدالة على التمام في السفر إما أن تكون هذه الروايات مهمولة على التقية وكذلك العكس كما لا يبعد استفادة هذا المعنى من سيئة إسماعيل بن جابر حيث قال إن خالفت فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن العامة أو بعضهم كانوا يسلون تماما في السفر إذا دخل الوقت إذا كان كذلك واضحون وإلا فينتهي الأمر إلى تساقط الروايات والرجوع إلى العمومات على ما تقدم من الكتاب والسنة الموافقة للكتاب تكون مرجحة لتلك الروايات فإن المستفاد من تلك الروايات الكثيرة ومن الآية المباركة أن المسافر وظيفته القصر وغير المسافر وظيفته التمام ولم يثبت خلاف ذلك فما دل على أن العبرة بوقت الوجوب تكون ساقطة بمعارضة تلك الروايات الموافقة لعموم الكتاب ولعمومات الروايات تلك الروايات راجعة فما ذهب إليه جمهور المتأخرين هذا هو السعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يولد ولم يكن له أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه حكم من كان مسافرا في أول الوقت ثم دخل أهله ومنزله وبعده لم يصلي أو بالعكس كان في أول الوقت حاضرا ثم سافر بعد ذلك، فهل العبرة بحال الوجود أو العبرة بحال الأداء؟ تقدم الكلام في ذلك وذكرنا أن الصحيح أن العبرة بحال الأداء والروايات في المقام المتعارضة، فيرجع إلى الإطلاقات الدالة على أن الحاضر يتم صلاته والمسافر يقصر في صلاته. هذا بالنسبة إلى الأداء، وأما بالنسبة إلى القضاء ذكر قد نسأل الله نفسه أن الحكم هو التخيير، لأجل أنه لا ترجيح لأحد الواجبين لأحد الفردين على الفرد الآخر. لو فرضنا أنه كان في أول الوقت مكلفا بالصلاة قصرا وفي آخر الوقت مكلف بالصلاة تماما، أو بالعكس وفاتته الصلاة فلم يصل في هذا اليوم، حيث إن الفائت في زمان كان قصرا وفي زمان آخر كان تماما، لا إشكال في أنه لا يجب قضاء الصلاتين معا، فإنه لم يجب عليه في الوقت إلا صلاة واحدة، والقضاء لا يزيد على الأداء. إذا كان الأداء صلاة واحدة فالقضاء أيضا صلاة واحدة، فالجمع بينهما غير واجب جزما. وحيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر، تقديم أول الوقت أو تقديم آخر الوقت فيتخير، هكذا اختار قدس الله نفسه، واحتاط بالجمع بينهما بأن يصلي قصرا وتماما. تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلا في بحث القضاء، في بحث قضاء الصلوات، وذكرنا هناك أن المستفاد من الروايات ما ذكره قدس الله نفسه في نفسه لا بأس به، ولكن تقدم من الروايات أن ما فات قصرا يقضى قصرا وما فات تماما يقضى تماما. بمقتضى هذه الروايات أن العبرة بحال الفوت، فإذا فرضنا أنه في حال الفوت كان مكلفا بالصلاة قصرا، وإن كان أول الوقت حاضرا لكن بعد ذلك تبدل تكليفه، فكان تكليفه الإتيان بالصلاة قصرا، فقد فاتت منه الصلاة حال كونه مكلفا بالقصر، وكذلك بالعكس، فيشمله قوله عليه السلام ما فات قصرا يقضى قصرا وما فات تماما يقضى تماما، فالعبرة يكون بآخر الوقت يعني زمان الفوت. ولو فرضنا أنه لو كان مسليا في وقته لم يتحقق موضوع للفوت، الفوت لم يكن متحققا، لكن بعد تحققه العبرة بزمان الفوت، فالعبرة بالزمان الأخير. تقدم هذا في بحث القضاء قضاء الصلوات، وكان الوجه هذا. نعم، إن هنا رواية وهي رواية زرارة قد دلت على أن العبرة بأول الوقت، الميزان هو أول الوقت، إذا كانت الصلاة في أول الوقت واجبة قصرا فالقضاء يكون قصرا، وإذا كان تماما القضاء يكون تماما، على عكس ما ذكرنا. وهي ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زراران أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر، كان مسافرا فوجبت عليه الصلاة وهو مسافر حتى قدم وهو يريد يصليها، إذا قدم إلى أهله قاصد للصلاة ويريد الصلاة إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله من باب الاتفاق، نسي الصلاة ففاتته الصلاة، بله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال عليه السلام يصليها ركعتين صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر، وكان ينبغي له أن يصلي عند ذلك. العبرة بأول الوقت
حينما دخل وقت الصلاة كان هاجا مسافرا فكان ينبغي له أن يصلي وإن كان يجوز له التأخير حيث أخر وفاتته الصلاة فيصلي صلاة القصر فإنه وجبت عليه السلام وهو مسافر. المستفاد من هذه الرواية أن العبرة بوقت الوجوب من جهة التعليل يتعدى إلى عكسه، لو فرضنا أنه كان حاضرا فأراد أن يصلي في السفر أخر صلاته بعد ذلك نسي حتى فاتته الصلاة، أين هذه العلة تكون جارية يصليها تماما لأنه دخل عليه الوقت وهو حاضر وكان ينبغي له أن يصلي الصلاة تماما. الظاهر أن هذه الرواية لا يمكن المناقشة في دلالتها بوجه، ودلالتها ظاهرة، والحكم مختص بالقضاء ولا يشمل الأداء، يعني الحكم المذكور في هذه الرواية، فإن الظاهر من الرواية أنه كان يدري، يعني زرارة الذي هو الراوي كان يدري بأنه لو كان صلى في بلده لكان صلى تماما، إنما الإشكال من جهة القضاء، لا يدري أن العبرة بأول الوقت أو العبرة بآخر الوقت. فرز أن المسافر دخل عليه وقت الصلاة وهو مسافر لم يصلي، أخر صلاته إلى أن يصلي في منزله وبلده، فلما ورد بلده وأهله نسي الصلاة حتى فاتته الصلاة. يسأل الإمام عليه السلام عن حكم الصلاة الفائتة، وإلا كان يدري أنه يصلي تماما، إذ لو فرضنا أن وظيفته كانت الصلاة قصرا لم يكن حاجة إلى الصلاة. إذا كان الصلاة في أول وقته كان يجب قصرا، حينما دخل محله يجب قصرا، ما يسأل عن أي شيء أنه كيف يقضي. فالسؤال عن القضاء فقط دون الأداء، لم يسأل الإمام عليه السلام عن حكم الأداء وأنه يصلي في بلده قصرا أو تماما، لو لم يكن يدري حكم المسألة لكان هذا أولى بالسؤال من القضاء، هذا لم يسأله. فلو فرضنا أن زرارة كان يعلم بأن الواجب عليه في البلد أيضا هو الصلاة قصرا، فلماذا يسأل عن القضاء؟ حينما وجب عليه كانت الصلاة قصرا، حينما دخل بلده كانت الصلاة قصرا، فمنشا السؤال بسبب السؤال أي شيء. فلا بد بأن زرارة كان يدري أن الصلاة في البلد تمام، والصلاة دخل عليه الوقت وقت الصلاة، كان مسافرا، لو كان صلى في السفر كانت وظيفته القصر، ولو كان صلى في البلد كانت وظيفته التمام، فاتت. هذا الذي يوجب السؤال، يقول من شاء السؤال. فالمناقشة في دلالة هذه الرواية وأن الرواية كما يشمل القضاء يشمل الأداء أيضا، كأن الإمام عليه السلام قال إن العبرة بأول وقت الوجوب، صلى في بلده أو لم يصلي، كل ذلك لا يمكن المساعدة عليه. فالرواية ظاهرة الدلالة على أن منشأ السؤال اختلاف الحالتين، كان المكلف في حالة مأمورا بالقصر وفي حالة أخرى مأمور بالتمام، وفاتته الصلاة فالعبرة بأي الحالتين، حالة الوجوب أو حالة يعني الحالة الأولى أو الحالة الثانية، هذا هو منشأ السؤال. فأجاب الإمام عليه السلام لو صحت الرواية بأن العبرة بحال الوجوب، لأنه دخل عليه الوقت وهو مسافر فكان ينبغي عليه أن يصلي قصرا. فالعبرة بوقت الوجوب، ولكن لو كان صلى بعد ذلك لكان هذا مسقطا للوجوب، فلم يأتي بالمسقط، لذلك يجب عليه القضاء قصرا. فدلالة الرواية الظاهر أنها غير قابلة للمناقشة، و ولكن الذي يسهل الكاتب أن الرواية ضعيفة، فإن موسى بن بكر لم يوثق، بل واقفي غير ثقة، ولأجل ذلك لا تكون الرواية حجة، فالعبرة بما دل على أن ما فات قسرا يقضى قسرا وما فات تماما يقضى تماما، ولو كان سند الرواية معتبرا وكانت الرواية حجة بل تعين العمل على طبق الرواية، ولكن ليس كذلك. فما ما قيل من أن صفوان وغير صفوان من أصحاب الإجماع رووا عن موسى بن بكر، تقدم الكلام في ذلك غير مرة، وأن رواية هؤلاء لا يدل على وثاقة المروي عن هؤلاء، يربون عن الضعفاء كثيرا، هذا لم يثبت أنهم لا يربون إلا عن ثقة، لا صحة لهذا الكلام. إذن الصحيح أن العبرة بحال الفوز، ولكن الاحتياط في محله. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم صلاة المسافر في المواطن الأربعة، في الحرمين الشريفين وفي الحرمين الآخرين، حرم علي عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام، حرم الله وحرم النبي وحرم أمير المؤمنين كرام الله عليه وحرم الحسين عليه السلام. ذكر قدس الله نفسه حكم الصلاة في هذه الأماكن الأربعة. المشهور والمعروف هو التخير في الصلاة. أن الشيء منذ بلي نتكلم في موضوع حرم أمير المؤمنين عليه السلام على ما في الروايات ومسجد الكوفة لا هذا الحرم. في الروايات عبر بحرم أمير المؤمنين عليه السلام. بلي خب ما هم به طبق روایت صحبت میکنم دیگه، روایت گفته حرم امیر المؤمنین. بله حاضر الوارد فی الروایه، یعنی فی بعض روایات، البته فی بعض روایات ورد حرم امیر المؤمنین علیه السلام، و کان مسجد الکوفه هو حرم امیر المؤمنین علیه السلام، لا مدفن او بل حرم او، حرم غیر المدفن. فکیف ما کان فهذه الاماکن الاربعه المشهور والمعروف أن الصلاة مخيرة في هذه الأماكن، وللمسافر أن يقصر ويتم. نسب الخلاف إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وإلى واحد آخر لعله العماني، نسب إليهما وإن كان النسبة أيضا انكرت وقالوا لم يثبت، نسب إليهما بجوب الإتمام، أنه يجب إتمام الصلاة في هذه الأماكن الأربعة. والشيخ الصدوق قدس الله نفسه وجماعة ذهبوا إلى أنه لا فرق بين هذه الأماكن وغيرها، كل هذه الأماكن سيان، المكلف ليس له إتمام الصلاة إلا مع قصد الإقامة، ولكن هذه الأماكن تمتاز عن غيرها من الأماكن باستحباب قصد الإقامة في هذه الأماكن، وأنه يستحب للمسافر أن يقصد الإقامة في هذه الأماكن 10 أيام فيتم صلاته. بل يظهر من رواية واحدة أن قصد الإقامة موضوع للإتمام ولو تخلل في البين سفر، ولو فرضنا أنه خصوص مكة هكذا، إذا ورد قبل التروية بيوم أو يومين قال عليه السلام إن بالمقام 10 أيام وأتم الصلاة، مع أنه يخرج إلى عرفات جزمان وهذا سفر يتخلل في البين. كيف ما كان القول المشهور هو التخيير، وقول بوجوب الإتمام كما نسب إلى السيد المرتضى وباهد آخر ولعله العماني، والقول الآخر هو تحتم التقصير على ما اختاره الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وجماعة أخرى، قالوا بأن المتحتم هو لزوم القصر ما لم ينوي مقام 10 أيام. المائز بين هذه الأماكن وغيرها أفضلية هذه الأماكن، إن الله يحب أن يبقى الإنسان في هذه الأماكن أكثر، بل ينوي بالنسبة للمسافر أكثر من غيره، فلذلك يستحب أن يقصد الإقامة 10 أيام ويتم صلاته. ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام. ففي جملة من الروايات الأمر بالإتمام، بل في بعضها أن الإتمام بل من المذكور بل عندهم سلام الله عليهم، هذا من الأسرار ومن المذكور عندهم إتمام الصلاة في الحرمين والحرمين. في هذه المواكن الأربعة بل الإتمام هذا من المذكور في علم الله من أسرار آل محمد. فالظاهر من هذه الروايات أنه متعين، وفي هذه الروايات صحاح وغير صحاح. أيضا في روايات أخرى في مقابل هذه الروايات أنه لا فرق بين هذه الأماكن وغيرها، كما ذكره الشيخ الصدوق: إذا قصد المسافر الإقامة 10 أيام يتم صلاته، وإذا لم يقم 10 أيام لم ينوي المقام 10 أيام يقصر في صلاته، فلا فرق بين هذه الأماكن وغير هذه الأماكن من هذه الجهة. وإن كان من جهة أخرى بينهما فرق فهو استحباب الإقامة هنا. والصريح جملة من الروايات هو التخيير بين القصر والتمام، أنه مخير أن يقصر ومخير أن يتم، ولا يمكن حمل هذا التخيير على التخيير في الموضوع، وأن يقال أنه مخير بين أن يقصد 10 أيام فيتم صلاته وأن لا يقصد 10 أيام فيقصر في صلاته. هذا غير قابل للحمل. أولا إن هذا الحمل لا وجه له، لأنه لا خصوصية حينئذ لهذه الأماكن، ويسأل الإمام عليه السلام عن خصوصية هذه الأماكن، سألته عن الإتمام في الحرمين. وإلا هذا معلوم لا يختص بالحرمين، في أي مولد قصد إقامة 10 أيام يتم صلاته، إذا لم يقصد 10 أيام يقصر في صلاته، فما هو الفارق بينه؟ غير قابل على أنه صرح في جملة من الروايات أيضا بعضها سيئة على أنه يتم ولو صلى صلاة واحدة، أو ولو كان حال العبور يعبر من المدينة مثلا، أو يعبر من الكوفة يصلي في مسجد الكوفة، حرم أمير المؤمنين عليه السلام يصلي صلاة واحدة يتم صلاته. فهذا الجمع في روايات التخيير لا يمكن. إذن الروايات متعارضة بين ما يدل على التمام وما يدل على القصر، وما يدل على التخيير بين القصر والتمام. أما روايات التمام لا يمكن أن تكون معارضة لروايات التخيير لإمكان حملها على الأفضلية، كما هو كذلك يستفاد أنه أحب لك ما أحب لنفسي في بعض الروايات أمر بالإتمام في الحرمين. فالأمر بالإتمام وإن كان ظاهره هو الوجوب التعييني، لكن بعد ورود التخيير فأن المكلف مخير بين أن يصلي قصرا وأن يصلي تماما، يكون الأمر بالإتمام مهمولا على الأفضلية، فلا تعارض بين الأمر بالإتمام في جملة من الروايات والتخيير في جملة من الروايات. إنما الكلام في الروايات الآمرة بالتقصير، وهي عدة روايات متعارضة، كيف يمكن الأمر بالتقصير مع التخيير؟ حمل الشيخ هذه الروايات على الجواز، أن الإمام عليه السلام أمر بالتخيير يعني جائز، كأنه ليس بممنوع، يجوز التقصير، وهذا بعيد جدا، ولا سيما في بعض هذه الروايات غير محتمل هذا المعنى، بل ظاهر الأمر هو الوجوب ولا أقل من الحمل على الأفضلية. الحمل على الجواز المحض وهو المرجو بعيد لا يساعده الجمع العرفي، بل لعله بله، وإن لم يكن صريحا كالصريح خلاف بعض الروايات كصحيحة أبي بلاط، يسأل الإمام عليه السلام أنه يدخل المدينة، تقدم الكلام في هذه السيرة قريبا، يسأل الإمام عليه السلام أنه يدخل المدينة فيقصد الإقامة 10 أيام، ثم بعد ذلك يعدل فيبني أن يخرج من المدينة ولا يبقى فيها. قال عليه السلام: إن صليت فيها، مزمون الرواية، إن صليت فيها صلاة بتمام ثم بدا لك فتتم ما لم تخرج، وإلا إن لم تصل صلاة تامة فتقصر ما بينك وبين شهر حتى إذا مضى شهر بعد ذلك تتم الصلاة. كيف يمكن أمل هذه الرواية على الجواز؟ في مقام بيان الوظيفة الفعلية أنه إذا عدل فعليه، يعني إذا صلى تماما وبعد ذلك عدل عن نية الإقامة وموضوع الحكم والمدينة، إذا عدل فيحكم عليه بالتمام باعتبار أنه صلى صلاة تاما وعدوله بعد الصلاة، وما إذا كان عدوله قبل الصلاة فيرجع إلى القصر. نعم، يمكن أن يقال إن المعارض لو كان منحسرا بهذه السيئة لأمكن علاجها، بأن يقال إن الإمام عليه السلام أعرز عن خصوصية المورد لأن جهة سؤال أبي ولاد لم يكن راجعا إلى خصوصية المدينة، بل كان يسأل الإمام عليه السلام عن الحكم الكلي أنه الإنسان يدخل بلدا فيقصد الإقامة وبعد ذلك يرجع فيبدو له فهل صلاته تامة أو غير تامة. والإمام عليه السلام تعرض لهذا الحكم الكلي أن من بدا له عن نيته ورجع إن صلى صلاة تامة يبقى على تمامه، وإن لم يصلي صلاة تامة يرجع إلى القصر من دون نظر إلى خصوصية المورد، وهو أن المدينة المسافر مخير فيها بين القصر والتمام قابل لذلك. يعني يمكن أن يقال إن الإمام عليه السلام أغمز عن خصوصية المورد وأجاب حكما كليا باعتبار الرجوع عن محل الإقامة وعدم الرجوع، ولكن الرواية المعارضة غير منحسر بذلك، وهنا الروايات نتكلم فيها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
کتاب هم زدتونی کتاب رو هم بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، اياک نعبد اهدنا الصراط الذین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد ولم يولد ولم يولد كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات الواردة في المقام الروايات على 3 طبائف، فمنها ما دل على التخيير بين القصر والتمام في هذه المواضع، ومنها ما دل على لزوم التمام، ومنها ما دل على لزوم القصر. الكلام في الجمع بين هذه الروايات. أما ما دل على لزوم التخيير بالصراحة بأن المكلف مخير بين القصر والتمام، أما قلنا بحسب الأقوال نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه تعين القصر، ونسب إلى السيد المرتضى قدس الله نفسه وابن الجنيد تعين التمام،
والمشهور المعروف بين القدماء والمتأخرين هو التخير وهو السعير. وذكرنا أن منشأ الاختلاف هو اختلاف الروايات، فمن جملة ما دل على التخير صحيحة علي بن يقطي، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة قال: من شاء أتم ومن شاء قصر. فهو مكلف ما المكلف مخير بين أن يتم وبين أن يقصر، فهذا موضوع التقصير، وللمكلف أن يختار ما شاء. ومن جملة هذه الروايات التي دلت على التقصير صريحا صحيحة الحسين بن مختار، رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن الحسين بن مختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال: إن قصرت فذلك، وإن أتممت فهو خير تزداد. فالمكلف مخير، ولكن الإتمام أحب والإتمام أفضل، خير تزداد. ومن جملة هذه الروايات ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكة، قال: أتم وليس بواجبين، إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي. فهذه الرواية أيضا صريحة في التخيير، وأن الإتمام أفضل، وأنه سلام الله عليه أمر علي بن يقطين بالإتمام لأنه يحب له ما يحب لنفسه. وفي سند هذه الرواية إسماعيل بن مرار، تقدم الكلام فيه أن إسماعيل بن مرار وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه وارد في أسناد كتاب علي بن إبراهيم، تفسير علي بن إبراهيم، هو أيضا التزم فأن لا يروي إلا عن الثقات، فهذا ثقة بشهادة علي بن إبراهيم فتكون الرواية معتبرة، وغيرها من الروايات والعمدة هذه الثلاثة. فهذه الروايات دالة على التخيير صريحا، ولا يمكن حمل هذه الروايات على التخيير بمعنى التخيير في الموضوع، يعني المكلف مخير بين أن يقيم عشرة أيام وينوي مقام عشرة أيام فيتم، وأن لا ينوي مقام عشرة أيام فيقصر، كما لعل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه فهم هذا المعنى، ولذا ذهب إلى التقصير، مع أنه روى بعد هذه الروايات روايات التقصير تخيير. هذا غير ممكن وبعيد في نفسه، إذن لا تكون خصوصية لهذه البلاد، المكلف في أي بلد إن شاء مخير بين أن يقيم فيتم صلاته وأن لا يقيم فلا يتم صلاته، فما هو الخصوصية لهذه الأماكن؟ نعم، الأمر بالإتمام له خصوصية كما سيأتي، يمكن أن يكون الإتمام أفضل، أو أن إقامة عشرة أيام أفرض أنه أفضل، إلا أن التخيير لا يفرق فيه بين هذه البلاد، هذه الأماكن وغير هذه الأماكن. ألا أن جملة من الروايات صريحة في جواز الإتمام ولو ثلاثا واحدة، وهي عدة روايات أيضا ولو مرورا، يوم يدخل في جملة من الروايات التصريح بذلك أنه ولو صلاة واحدة يصليها تماما. بله، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام بمكة والمدينة، فقال: أتم وإن لم تسل فيهما إلا صلاة واحدة. فلو فرضنا أنه لا يبقى إلا هذه الليلة فقط، فرضنا أنه ورد ليلا بله. و یخرج نهارا الى عرفات مثلا تأخر عن الحجاج فقط يبقى هذه الليله في مكه و نهارا يخرج الى عرفات يصلي ثلاثا واحده فقط و هي صلاه العشاء، مع ذلك امر سلام الله عليه بالاتمام. و كذلك صحيحة مسمع ابن عبد الملك رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب في طريق الشيخ ابن أبي جيد وهاجا، وإن لم يوثق في كتب الرجال لكنه من مشايخ النجاشي وثقة، فهذه الرواية أيضا سيئة. وبإسناده عن الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب في الطريق ابن أبي جيد عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال لي إذا دخلت مكة فأتم يوم تدخل من أول دخولك فلا يتوقف على قصد الإقامة. قصد الإقامة أم لم يقصد؟ من أول يوم الدخول يتم صلاته. وأيضا يدل على ذلك ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى أيضا الرواية معتبرة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الهرمين فقال أتمها ولو ثلاثا واحدة، الصوم لا بأس به بل يصومنا وكذلك يصلي إتمام الصلاة في الهرمين، هذا من خصوصيات الهرمين بل أتمها ولو صلاة واحدة. سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة والصيام في الهرمين فقال أتمها، بل علا سلام الله عليه لم يجبه عن الصوم فقط أجابه عن الصلاة فقال أتمها أي أتم الصلاة ولو صلاة واحدة، فإن المسافر غير مخير، يعني لم يرد تخير في باب الصوم أنه مخير بين الصوم وتركه، التخير إنما هو في الصلاة تماما. ولعله سلام الله عليه أعرض عن الجواب بالنسبة إلى الصوم وأجاب بالنسبة إلى الصلاة. هذه الروايات وغيرها تدلنا على أن التخير ثابت ولو في صلاة واحدة، فحمل تلك الروايات على أن المكلف مخير بين أن ينوي مقام عشرة أيام فيسلي تماما وأن لا ينوي فيقصر هذا لا يجتمع مع هذه الروايات. هذه أخبار التخيير. وبإزاء هذه الروايات أيضا عدة من الروايات التي أسعى منها ما أمر فيها بالتمام بخصوص التمام، ولعل السيد المرتضى قدس الله نفسه استند إلى تلك الروايات، وهي أيضا عدة روايات منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي النعمان عن أبي عبد الله البرقي عن علي بن مهديار وأبي علي بن راشد جميعا عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواسم، حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين بن علي عليه السلام. فهذه الحروف حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين بن علي عليه السلام، هذه الأماكن الإتمام في هذه الأماكن بل من مخزون علم الله، هذا من الأسرار. والمراد بحرم أمير المؤمنين عليه السلام على ما في غير ذلك من الروايات، ومثل الكوفة كان حرم أمير المؤمنين عليه السلام يعني التخيير في مثل الكوفة وفي حرم الحسين وفي حرم الله وحرم رسوله، هذا من مخزون علم الله. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن مهديار عن فزالة عن أبان عن مسمع عن أبي إبراهيم قال كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما ويقول إن الإتمام فيهما من الأمر المذكور. لو كنا نحن بهاتين الروايتين المعتبرتين لأمكن أن يقال بأنه لا دلالة في هاتين الروايتين
على أن الإتمام واجب. الإتمام من الأمر المذكور، من الأمر المستتير، مستحب أو واجب، لا دلالة فيه على ذلك. ولكن في غير ذلك بل من الروايات الآمرة بالإتمام أتم إذا دخل كما ذكرنا أتم بل إذا دخلت مكة فأتم يوم تذكر. وهكذا سألت أبو عبد الله عليه السلام سيد عبد الرحمن الحجاج عن التمام بمكة والمدينة فقال أتم وإن لم تسل فيهما إلا صلاة واحدة. هذه الروايات آمرة بالإتمام وظاهر الأمر هو الوجوب، ولكن لابد من رفع اليد عن هذا الظاهر. يعني الجنباز هون يهمل على الاستحباب، وأن استحباب الإتمام من المذكور في علم الله هذه الأماكن الأربعة. وأولا الجمع العرفي يقتضي ذلك، إذا ثبت التخير وأمر بأحد طرفي التخير في رواية أخرى يكون هذا الأمر محمولا على الاستحباب لصلاحة التخير، ما دل على التخير في جواز الترك وظهور الأمر في الوجوب. نرفع اليد عن الظهور بواسطة الصريح على أن الاستحباب يستفاد من نفس الروايات. قال عليه السلام أحب لك ما أحب لنفسي في سيرة علي بن يقين، فأمره سلام الله عليه بالإتمام فيعلم أن الإتمام أفضل. وكذلك في صحيحة أخرى لعلي بن مهزيار قال كتبت لأبي جعفر الثاني أن الرماية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ومنها أن يأمر بقصر الصلاة بأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها أن يقصر ما لم ينو عشرة أيام. الظاهر أن في العبارة غلطا، لابد أن يرجع إلى النسخ الأخرى. ومنها أن يأمر بقصر الصلاة وأن يتم الصلاة ولو صلاة واحدة لا يجتمع، كأن الروايات على ثلاثة أقسام على ما في هذه الرواية. منها الأمر بإتمام الصلاة مطلقا، ومنها الأمر بالإتمام ولو صلاة واحدة، ومنها أن يقصر ما لم ينو عشرة أيام. يقول علي بن مهزيار ولم أزل على الإتمام فيها إلى أن صدرنا في حجنا هذا، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا إلي بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة أيام، بل فسرت إلى التقصير وقد رقت بذلك لأن مدة من الزمان كان بل بناؤه على الإتمام بيتم صلاته، فعلا وجه إلى التقصير وقد رقت بذلك حتى أعرف رأيك، فكتب إلي بخطه قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة. فهذه الرواية كالسريه في الاستحباب، كأنه صلى علي بن مهزيار مدة بالتمام ومدة بعد ذلك بقصر، فسأل الإمام عليه السلام فقال أحب لك هذا، لم ينهه عن الصلاة قصرا ولم يأمره بالقضاء أيضا، وإنما قال أحب لك ذلك. وكيف كان؟ فالجمع العرفي بين هذه الروايات الآمرة بالتمام وأن الإتمام من الأمر المذكور، الجمع بين هذه الروايات وما دل على التخير واضح. التخير ثابت، ولكن الأفضل الإتمام، لأن الروايات أمر فيها بالإتمام ولو صلاة واحدة. إنما الكلام ما دل من الروايات على التخير، وهذه أيضا عدة روايات، منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار والرواية السيئة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة فأقام على إحرامه
بعد لم يخرج من الإحرام أقام على إحرامه. قال عليه السلام: فليقصر الصلاة ما دام محرما. هذه الرواية وإن كانت سيئة حملها الشيخ قدس الله نفسه على الجواز وهو بعيد جدا، يعني جواز القصر، ولكن الظاهر أن هذه الرواية لا بد من رد علمها إلى أهلها، لأن العبرة في الميزان في هذه الرواية جعل على الإحرام وعدم الإحرام، يقصر ما دام محرما. خب بحسب المفهوم موقت بوقت أنه إذا خرج من الإحرام لا يقصر، محدود بهذا الحد. غايته غاية التقصير الخروج عن الإحرام، يقصر ما دام محرما فيدل على التمام بعد الإحرام. هذا التفسير أن المسافر يقصر صلاته حال الإحرام ويتم صلاته بعد الخروج من الإحرام ليس هذا بميزان جزما، لا فرق في القصر والتمام بين أن يكون المسافر محرما وأن لا يكون محرما. فهذه الرواية في نفسها لا يتم، ولعله سلام الله عليه أمر بالتقصير ما دام محرما ليكون شبيها بقول العامة، فإن العامة يختارون القصر، فهذا يكون شبيها سيهمل على التقية، كما أن سائر أخبار التقصير نهملها على التقية على ما نبين إن شاء الله. فهذه الرواية غير قابلة لأن يعارض بها سائر الروايات بعد ما علمنا علما قطعيا أنه لا فرق بين حال الإحرام وغير حال الإحرام في التقصير والتمام. ويدل على التقصير أيضا صحيح ابن بزيء لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزي قال: سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام، فقال عليه السلام: قصر ما لم تعزم على مقام 10 أيام. هذه الرواية سريعة في الأمر بالتقصير مع عدم نية إقامة 10 أيام، والشيخ الصدوق قدس الله نفسه روى هذه الرواية بل في الفقيه وفي عيون الأخبار على ما في هذا الكتاب، ولعله استند إلى ذلك إلى هذه السيئة في حكمه بالتقصير. هذه الرواية طبعا يعارض تلك الروايات وغير هذه الرواية، هذه الرواية بما دل على القصر يعارض تلك الروايات الآمرة بالتخيير التي ذكرنا أن التخيير ثابت ولكن الأفضل التمام. هذه الرواية صريحة بأنه إذا لم يقم 10 أيام لم ينوي مقام 10 أيام يحكم عليه بالقصر، ولكن لا بد من حمل هذه الرواية على التقية لما دل على ذلك على ما نبين إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.
يوم الأحد 10 من شهر ربيع الثاني سنة 1393 هجرية.